بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في المغمى عليه، فذكرنا أن مقتضى الروايات عدم وجوب القضاء عليه وإن كان يستحب ذلك على اختلاف مراتب الاستحباب كما تقدم. وهل هذا الحكم مختص بما إذا كان الإغماء بغير اختياره وكان مستندا إلى إرادة الله سبحانه، أو أنه عام حتى فيما إذا كان باختياره على نحو المعصية أو على غير نحو المعصية؟ ذكرنا أنه نسب إلى المشهور عدم الفرق، ولكن اختار بعضهم اختصاص الحكم بما إذا كان بإرادة الله لا باختياره. و اخيرا اختار المحقق الهمداني قدس الله نفسه هذا القول، و منشأ ذلك احد امرين: اما دعوى ان المطلقات في المقام تنصرف الى الفرد العادي الخارجي، و هو ان الاغماء لا يكون بالاختيار. الاغماء بالاختيار قليل، قليل الوجود في الخارج، فتنصرف عنه الإطلاقات. هذا أحد الوجهين. تقدم الكلام في هذا غير مرتين وفي غير موردين، وقلنا إنه لا موجب لدعوى انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة. نعم، تخصيص الإطلاق بالفرد النادر وبالفرد الشاذ لا يمكن قبيح، ولكن شموله لهذا الفرد مما لا مانع عنه. التقييد يحتاج إلى دليل، ومجرد أن بعض الأفراد أكثر من الآخر والفرد الآخر قليل لا يوجب هذا انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني دعوى أن المستفاد من الروايات أن علة نفي القضاء إنما هو غلبة الله سبحانه، حيث ذكر في عدة من الروايات هذه الجملة: كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر فهو أعذر. مقتضى هذا التعليل في الروايات أن الحكم مختص بما إذا كان الإغماء بغلبة الله سبحانه وبقهره، فإذا كان الحكم معلولا لهذه العلة ينتفي عند انتفاء العلة. فإذا فرزنا أن الإغماء ليس بغلبة الله وبإرادته لا موجب لنفي القضاء بعد صدق المفوت على ما تقدم. كله إن الروايات النافية والمثبتة كلتا الطائفتين مطبقة على صدق الفوت، وأن الصلاة قد فاتت عن المغمى عليه. فإذا فرضنا تحقق الفوت وأن القضاء يجب بمقتضى القاعدة، الروايات النافية لا تنفي القضاء فيما إذا لم يكن الإغماء بإرادة الله وبقهره وغلبته، فيجب القضاء على القاعدة. وهذا الوجه أورد عليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه بأن العلة لا ظهور لها في الانحصار، ليس من قبيل مفهوم الشرط، حتى يستفاد من ذلك أن العلة منحصر بذلك، بل تطبيق كبرى كلية على مصداقين. هكذا سئل عن المغمى عليه فقال عليه السلام: لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم، وكل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. غايته أنه طبق الكبرى على الصغرى، وأن ترك الصلاة متى ما كان بإرادة الله وكان بغلبته سبحانه لا يجب عليه القضاء. و اما ان عدم القضاء منحصر به هذه الصوره و لا يثبت في صورت اخرى لا استفاده من هذه الجمل، فعلى ذلك يبقى المطلقات على اطلاقها لولا الانصراف الذي يدعيه المحقق الهمداني وغيره، فيبقى المطلقات على اطلاقها فيحكم بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا، اذ لا ظهور في هذه الروايات في ان العله عله منحصره، هكذا قالوا. ولكن الظاهر ان الامر ليس كما ذكروا، فان هذا التعليل المذكور في هذه الروايات، وان كان الامر كما ذكره قدس الله نفسه وذكره غيره، لا ظهور له في الانحصار ولا دلالة فيها على النفي عند الانتماء، إلا أنه مع ذلك لا يمكن أن يكون الحكم ثابتا لطبيعي الإغماء أينما كان، يعني يمكن أن عدم وجوب القضاء يكون في مورد آخر أيضا بعلة أخرى، أفرض في شهر رمضان مثلا، احتراما لشهر رمضان اذا اغمي على الانسان لا يجب القضاء ولو باختياره يمكن، او سبب اخر ليست في هذه الروايات دلالة على ان العلة منحصرة، فيمكن ان يكون لعدم وجوب القضاء علة اخرى غير هذه العلة وهي غلبة الله سبحانه، ولكن لا يمكن أن يكون الإغماء بما هو إغماء سببا لعدم وجوب القضاء، يعني يكون الحكم ثابتا للطبيعي طبيعي الإغماء كما هو المدعى، الأخذ بالإطلاق ودعوى أن عدم وجوب القضاء من أحكام الإغماء بما هو إغماء هذا لا يمكن، فإن هذه العلة حينئذ تصبح لغوا ظاهرا إذا كان الإغماء بذاته وبطبعه يقتضي عدم وجوب القضاء، فما معنى أنه كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. وبعبارة أخرى هذه علة عرضية، يعني استناد الإغماء إلى إرادة الله وقهره وغلبته، لو كان سبب عدم وجوب القضاء هو نفس الإغماء الذي هو ذاته وحقيقته، إذا كان الذات والحقيقة مقتضية لعدم وجوب القضاء التعليل بأمر عرضي وهو استناد الإغماء إلى إرادة الله يصبح لغوا ظاهرا، فلو فرضنا أن العالم يجب إكرامه بذاته بما هو عالمون بهذا العنوان، لو عللناه بأمر آخر إنه بل هاشمي مثلا أو إنه شيخ أو إنه من أهل البلد الكذائي، كل ذلك يصبح لغوا. فهذه الروايات إذا دلت كما تدل إذا دلت على أن العلة لعدم وجوب القضاء هو غلبة الله وقهره، طبعا يستكشف بذلك أن الإغماء بذاته لا يكون علة لعدم وجوب القضاء، وإن كان يحتمل أن يكون هنا علة أخرى موجبة لعدم وجوب القضاء غير هذه العلة، لأن الدليل غير ظاهر في الانحصار، وأما دلالته على أن الحكم غير ثابت للطبيعة بما هي طبيعة، يعني الإغماء بما هو إغماء لا يوجب نفي القضاء، هذه الدلالة ظاهرة وغير قابلة للإنكار، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق، بل لا بد من رفع اليد عن المطلقات لأجل هذه الروايات الدالة على أن منشأ عدم وجوب القضاء وغلبة الله، إلا أننا قد ذكرنا قريبا فيما تقدم أن ما هو ظاهر من هذه الروايات في أن العلة هو غلبة الله وقهره ضعيف في السند عمدتها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن فازان، وقلنا إن هذه الرواية عبر عنها المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالصحيح، وليس الأمر كذلك، بل طريق الصدوق إلى الفضل بن فازان له طريقان وكلاهما ضعيفان. فما دل على أن العلة لعدم وجوب القضاء هو غلبة الله وقهره آجا ضعيف سندا، وما كان قوي السند من هذه الروايات ليس فيها دلالة على أن العلة هو غلبة الله، وإنما هو مذكور في الرواية بعد هذه الرواية، ويمكن أن يكون ناظرا إلى ترك الصلاة في وقتها، وأن المغمى عليه ترك الصلاة في وقتها فهو معذور لأنه بغلبة الله وقهره. تكلمنا في ذلك قريبا وقلنا إنه لم نستفد من شيء من هذه الروايات، يعني الصحيح ما يكون بحسب السند تاما، لم نستفد من شيء منها أن إلا فعدم وجوب القضاء هو غلبة الله وقهره. إذن كيف يمكن رفع اليد عن المطلقات؟ لابد أن يجاب بذلك، وإلا فلو سلمنا أن هذه الروايات دالة على العلية والسند تام لا يمكن الأخذ بالإطلاق، وإلا أصبح هذا التعليل لغوا ظاهرا. هذا في المغمى عليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء، وقع الكلام بل في ذلك أن منشأ نفي القضاء عن الكافر الأصلي أي شيء، تمسكوا في ذلك بالإجماع وبالضرورة، والأمر كما ذكروا ضرورة الإسلام قاضية على أن الكافر لا يجب عليه القضاء. الكفار الذين أسلموا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من أول الأمر إلى آخره، وهكذا فيما بعد ذلك إلى زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه وما بعده، لم يكن يكلف أحد من الكفار إذا أسلم بأن يقضي ما فاته حال كفره، ولو كان هذا واجبا لزهر وبان، فهذا غير واجب صحيح، إلا أن التمسك بالإجماع وبالضرورة فرع ثبوت المقتضي. إذا كان المقتضي للقضاء لوجوب القضاء تاما، يعني مع قتل نزل عن الإجماع والضرورة، حينئذ يصح التمسك بالإجماع والضرورة، فيقال إن مقتضى القاعدة وجوب القضاء، ولكن خرجنا عن ذلك بالإجماع وبالضرورة. وأما إذا لم يكن المقتضي تاما، حتى لو فرضنا أن الإجماع والضرورة لم يكن شيء منهما، أي لا مقتضي للقضاء، بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروق كما استظهرناه من بعض الروايات الصحيحة، ورد في الصحيحة أن الناس يكلفون بالإسلام ثم يؤمرون بالولاية، الأمر بالولاية فإذا أسلموا بل يؤمرون بالولاية، الولاية هو أهم الواجبات الإلهية، يعني ليس شيء كما في الروايات الكثيرة، بني الإسلام على خمس والولاية أهمها، فالولاية التي هي أهم الواجبات الإلهية، ولولا الولاية لا يقبل عمل من الأعمال كله بل سدى، لا أثر له في هذه الصحيحة جعل الأمر بالولاية بعد الإسلام، إذا أسلموا أمروا بالولاية. مقتضى مفهوم هذا أنه قبل الإسلام ليس أمر بالولاية، فضلا عن الأمر بالصلاة والصوم وغير ذلك. إذا بنينا على هذا وأن الكفار غير مكلفين بالفروع، ويؤكد هذا أيضا أمور أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يأخذ من الكفار از زکات، از زکات الاموال او زکات الفطره او غیر ذلك مما کان المسلمون مکلفین به. فاذا لم یکن الکافر مکلفا بالفروق و کان تکلیف المتوجه الیه و الاسلام فقط مأمور بالاسلام و بالایمان بالله و برسوله بعد ذلك بعد ما اسلم یؤمر بالصلاة و الصیام بناء على هذا المسلک المقتضی قاصر فی نفسه فإن المقتضی و هو الفوت غیر متحقق فی حقه اذ انه غیر مأمور بالصلاة فلم تفت منه الصلاة حتى يقال انه يجمع عليه القضاء ذكر انه لا طريق لنا الى كشف الملاك بل وصدق الفوت الا الامر او دليل خاص. الدليل الخاص في المقام مفقود بل وعنوان الفوت لا يتحقق بعد ما لم يكن الكافر بل محكوما لعدم التكليف لا لمقام له بل لعدم الاعتناء بشأنه. هو ما دام كافرا ما لم يسلم حاله حال الانعام. الدين والشرع ينظر اليهم نظره الى الانعام كانه مثل الحمار كما في بعض عورت الكافر ايضا بل مذكور هذا ان عورته كعورت الحمار فان كان هذا غير معمول به. والحاصل انه لكفره و خطاسته فی طبعه و ذاته غیر قابل لتوجیه الخطاب الیه فهم کل انعام بل هم ازل سبیلا لم یعتن الشرع بهم و لم یکلفهم بشی و انما یکلفهم بعد الاسلام بناء على هذا المقتضی قاصر و سیظهر ثمرت هذا فی هذا اليوم او فی اليوم الآتی ان شاء الله. هذا بالنسبة إلى الكافر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن القضاء لا يجمع على الحائز والنفساء وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. الحائز إذا استوعب حيزه وقته أو أنه إذا كان لها مجال من أول الوقت أو مجال من آخر الوقت جميع ذلك تعرض له الماتن قدس الله نفسه في بحث الحيض وتكلمنا هناك فلا نعيد فقط هنا نبحث عن موضوع وهو أن المغمى عليه كما ذكرنا أنه لا يختص الحكم فيه بما إذا كان إغماؤه بغلبة الله. هل الأمر كذلك في المجنون أو في الحائز والنفساء أيضا؟ فلو فرضنا انها شربت دواء فحازت او اثبتت يشملها الحكم وهو انه لا يجب القضاء او كما ذكروا هناك من ان الاطلاق منصرفون هنا ايضا يلتزم بالانصراف فيقال بوجوب القضاء. اما بالنسبة الى المجنون يختلف الحكم باختلاف المبنى على ما ذكرنا الآن. إذا قلنا بأن الدليل على عدم وجوب القضاء إنما هو الإجماع، الإجماع قام على أن المجنون لا يجب عليه القضاء إلا لم يرد في رواية عدم وجوب القضاء على المجنون. إذا كان الدليل هو الإجماع فيقتصر على المتحقق كما ذكره بعضهم المتيقن إنما هو الجنون الذي يكون بإرادة الله بقهره وأما إذا كان باختياره ليس هنا إجماع لا يمكننا كشف قول المعصوم سلام الله عليه لا بد من الاقتصار على المتيقن والحكم بوجوب القضاء حينئذ. وأما على المسلك الآخر من أن المجنون لا مقتضي له بالنسبة إلى القضاء لحديث رفع القلم عن المجنون لم يكن مكلفا متى فاته شيء إذا لم تفته الفريزة لأنه لم يكن مكلفا بشيء بمقتضى رفع القلم وهذا تخصيص في دليل الوجوب. فحال المجنون حال الصبيان وحال البهائم المقتضي قاصر فعدم وجوب القضاء على القاعدة بلا فرق بين أن يكون باختياره أو لا يكون باختياره لا مقتضي لوجوب القضاء. والدعوى أن الفوت لا يتوقف على التكليف الفعلي بل يكفي فيه المقتضي مقتضي التكليف، وهذا موجود كما في النائم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن السبي حتى يحتلم، كل ذلك مذكور في رواية. فكما أن النائم يجب عليه القضاء كذلك المجنون، هذا لا يسمى هذه الدعوة، لأن وجوب القضاء في النائم ثبت بدليل خارجي بالروايات. وقلنا نستكشف من ذلك الملاك بروايات قضاء النوم، ليعلم من أن عدم تكليف النائم إنما هو لعدم القدرة فقط، وإلا فالملاك موجود. يعني من هذه الروايات نستكشف من الروايات المثبتة للقضاء والتدارك ما فات، نستكشف أن ملاك التكليف في النائم كان موجودا ولكن لم يكلف ورفع عنه القلم من جهة عدم قدرته، فرفع قلم التكليف للعجز وعدم القدرة. من أين استكشفنا هذا في المجنون أن الملاك موجود؟ لعله كما هو ظاهر النفي لعله مثل السبي لا مقتضي للخطاب باعتبار أن الملاك غير موجود في حقه، فمقتضى حديث الرب يعني رفع القلم عن السبي حتى يهتلم وعن المجنون حتى يفيق أنه ليست بل بمورد للخطاب ولم يتوجه إليه التكاليف. إذا لم يكن التكليف متوجها إليه من أين نثبت عنوان الفوت وأن التكليف اقتضاء بحسب الملاك كان موجودا؟ هذا يحتاج إلى علم غيب أو إلى دليل يدلنا على ذلك، كلاهما مفقود. ليس عندنا دليل وليس لنا علم بالغيب وبالواقع، فالظاهر أن المجنون لا يفرق الحال فيه. وأوضح من ذلك الحيض والنفاس، فإنهما من باب التخصيص لا من باب العجز، وإلا الحائض والنفساء يقدران على الصلاة وجدانا، وإنما هو تخصيص، فإذا كان تخصيص فإذا كان خروجهما من باب التخصيص فبأي وجه نثبت عنوان الفوت؟ عنوان الفوت لا يتحقق، إذن لا يختص الحكم فيهما ولا في المجنون بما إذا كان بإرادة الله يعني الجنون والحيض والنفاس، بل حتى فيما إذا كان باختياره. ولو قلنا باختصاص الحكم في المغمى عليه، بل باختصاص الحكم بما إذا لم يكن باختياره لا ملازمته، فإن التعليل إنما ورد في الإغماء. لو أغمزنا عما ذكرنا من أن الرماية ضعيفة وما كان صحيحا ليس في هذا التعليل، يعني لا يستكشف منه التعليل، لو أغمزنا وقلنا إن الرمايات واضحة الدلالة على التعليل وسندها مفروض صحيح، حكم في الإغماء وفيها دلالة على أن نفي القضاء عن المغمى عليه باعتبار هذه الكبرى، كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر، ما في كل مورد نفي القضاء معلول لهذه العلة لا يستفاد. فيؤخذ بإطلاق دليل نفي القضاء عن النفساء والهائج وكذا رفع القلم عن المجنون، فلو قلنا بالاختصاص في المغمى عليه لا نقول بالاختصاص هنا جزما.
Kitaplarını şimdi harcadır değil mi? Şuma haber ne zaman? İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i İsmail-i
در دو سرسان داره، یکی در اعجاز قرآن، یکی در عدم تکلیف. بار از این سالها کوفیه 30-40-50 تا بیشتر منزل ما بود. سادیم به ممنی در 15 سالها این کتابامون هم هست. اما کتاب کوفیه هست، ساله کوفیه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی عدم وجوب القضاء علی الکافر اذا اسلم الکافر الاصلی اذا اسلم لا قضاء علیه بالنسبه الى الصلوات التي لم یأتی بها فی اوقاتها هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه ولم یقع فيه خلاف بین فقهائنا بل غیر فقهائنا ایضا لم یلتزم احد بوجوب القضاء علی الکافر اذا اسلم و علی ذلک جرت سیرت النبی صلی الله علیه و آله و الائمه من بعده و کذلک المتصدون للخلافه بعد النبی صلی الله علیه و آله لم یعهد الزام احد بقضاء الصلوات التي لم یصلها حال کفره فلو كان هذا واجبان لظهر و بان و كان من الواضحات الفقهيه والمسلمات بين المسلمين وليس الامر كذلك جزما و هذا بناء على ان الكفار مكلفون بالفروق و اذا قلنا انهم غير مكلفين كما استفدناه من بعض الروايات فالدلیل عدم وجوب القضاء ظاهر لأنه لم يكن تکلیف في الوقت حتی يقال انه فاتت منه الفریضه فعلى كلا التقديرين على القول بتکلیفهم بالفروع وعلى القول بعدم التکلیف لا يجب عليهم القضاء يقينا ثم ان المراد بأن الكفار مكلفون بالفروع او ليسوا بمكلفين بالفروع المراد بذلك الاحكام الخاصه بالاسلام فان الاحكام التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه واله هل الكفار مكلفون بذلك ويعاقبون على مخالفه هذه الاحكام او ان التكليف خاص بالمسلمين اذا اسلم يكلف بذلك واما قبل الاسلام فلا و اما الاحکام المشترکه بین الاسلام و غیر الاسلام یعنی مما استقل به العقل و استمرت علیه سیرت العقلاء من مؤاخذه مرتکب بعض الافعال فلا اشکال فی ان الکافر ایضا مکلف بذلك کقتل النفس المحترمه و کاکل اموال الغیر ظلما و عدوانا فمثل قوله سبحانه وإذا الموءودة سئلت فأي ذنب قتلت أو الآيات المباركة التي وردت في قتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق أو أكلهم أموال الناس ظلما هذه الآيات أجنبية عن محل الكلام محل كلامنا الأحكام الخاصة التي أصابها النبي صلى الله عليه وآله و اما مثل هذه الاحکام فلا شك في ان الكافر و غير الكافر سیان من هذه الجهة كما يؤاخذ المسلم على قتله النفس المحترمة كذلك يؤاخذ الكافر عليهم السلام فإن هذا ليس من احکام الاسلام خاصة بل هو حكم يشترك فيه جميع العقلاء و کلهم بانون علا ذالک فهذه الاحکام خارجتون ام محل البحث ثم این صاحب الهدایق قدس الله نفسه استدل علا عدم وجوب القضاء به قوله سبحانه قل للذین کفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم يغفر الله ما سلف أو مع تغيير ما في اللفظ. استدل قدس الله نفسه بهذه الآية أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما سلف. هذا أيضا أجنبي من محل الكلام، لأن الكلام ليس في عقاب الكافر على ما سلف منه سابقا، سواء قلنا بأنه مكلف بالفروع أو غير مكلف بالفروع، على كلا التقديرين فرضنا أنه مكلف بالفروع، يغفر له على ترك صلاته، يغفر له ما سلف، يعني لا يؤاخذ بأنه لماذا لم يصل في ذلك اليوم، لماذا لم يصم في شهر رمضان. وأما وجوب القضاء عليه فيما يأتي فهذا أجنبي عن غفران ما سلف، فغفران ما سلف بناء على عدم تكليفهم بالفروع خاص بالكفر فقط، يعني يغفر لهم كفرهم فيما تقدم، فلا يحاسبون على كفرهم فيما مضى من عمرهم. أو أفرز أن هذا وكذلك سائر الأفعال، وكذلك إذا فرضنا أنهم مكلفون بالفروع يغفر لهم ما ارتكبوا من المحرمات الشرعية أو من ترك الواجبات الشرعية، فلا يقال لهم لماذا تركت الواجب في الزمان الفلاني أو ارتكبت الحرام في الزمان الفلاني. أين هذا من الأمر بالقضاء؟ يغفر لهم ما قد سلف، لا أنه يغفر لهم ما يأتي، ولا يقال لهم لا يجب عليكم القضاء. الآية المباركة أجنبية عن محل الكلام، فالاستدلال بالآية ساقط. ثم إنه استدل في الجواهر والحدائق وغيرهما من المسخرين، استدلوا على عدم وجوب القضاء بحديث الجد الإسلام يجب ما قبله ويهدم. هذه الرواية لم يذكر في شيء من كتبنا كتب الأحاديث، باهتمام أربابها بجمع الروايات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم الزعاف وغير الزعاف، ومع ذلك هذه الرواية غير موجودة. وقبل سنين بعد الفحص التام وجدنا هذه الرواية في كتاب المستدرك، أذكر أنه في كتاب الصوم، في أول كتاب الصوم في اشتراط صحة الصوم بالإسلام يذكر هذه الرواية، على ما أذكر من كتاب غوال العالم، ولكن ينتهي إليهم يعني إلى غيرنا نبوي. الإسلام يجب ما قبله ويهدم. هذه الرواية من جهة السند ضعيف جدا، فإنه لم يذكر من طرقنا، وإنما ذكر من طرق العامة وموجود في كتبهم. نعم عن ابن شهراشوب في المناقب أنه روى عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته مرة واحدة قبل الإسلام وهو مشرك، ثم طلقها تطليقتين بعد الإسلام، فهل يكون هذا من الطلاق الثلاث تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره؟ فأجاب سلام الله عليه بأن الإسلام هدم ما كان هو على تطليقة واحدة، يعني أت هذه التطليقتان يحسبان فيبقى على تطليقة واحدة، إذا طلقها مرة أخرى كان من الطلاق الثلاث وإلا فلا يعتبر، يعني طلاقه حال الكفر لا يعتبر. هذه الرواية مضافا إلى إرسالها أجنبي عن محل الكلام، فإن كلمة أن الإسلام هدم ما كان هو على تطليقة واحدة، المراد بما ما الموصول الطلاق، لا كل ما كان من وصدر من هدمه كأنه لم يكن. ليس في الرواية إطلاق على أنها مرسلة لا يمكن الاستدلال بها، مضافا إلى ذلك بحسب الدلالة قاصرة جدا، فإنه سأل علي عليه السلام الراوي ان ان المشرك طلق مره واحده حال شركه و تطلیقتین حال الاسلام، فقال علیه السلام ان الاسلام هدم ما کان هو على تطلیقت واحده تفریع هذا، یعنی الطلاق الواقع حال الشرك العدم والامر كذلك لان ذاك الطلاق فاسد في نفسه و غیر واجب للشروط جزمن فهو طلاق لم يمزه الاسلام و این کان هازا لو بقیه علا شرکهی لکان محسوبا فإن النکاح و الطلاق علا حسب اعتقاد كل من يعتقد بدینه ولكن الاسلام لا يمزي هازا الطلاق بالنسبة الى المسلم فالمسلم انما هو علا احکام دینه الاسلام هدم ما کان ای طلاق الذي کان لا ان الاسلام هدم كل شيء صدر من هذا الشر فكأنه لم يكن كأنه لم يترك السلام الدلالة قاصرة. فعلى الجملة هذا الحديث المرمي المنسوب اليهم النبي صلى الله عليه واله او ان امير المؤمنين عليه السلام لم يثبت بوجه، والدعوى ان هذا الحديث منجبر بعمل المشهور هذه الدعوى ساقطة جزما. فإن الاستدلال بذلك بهذا الحديث أمر حادث، والعبرة في الانجبار بعمل المشهور لو تم إنما هو بالقدماء لا بجماعة خاصة من المتأخرين. نعم إن القدماء قد أفتوا بعدم وجوب القضاء على الكافر، لكن لا لهذه الرماية الضعيفة بل لما ذكرناه من قيام السيرة أو لعدم المقتضي. فلا نحتمل أن هذه الرواية حتى الاحتمال لا يعني الاحتمال العادي أقل ممكن، لا نحتمل احتمالا عقلائيا أن مدرك فتوى المشهور في بل المجمع عليه في عدم وجوب القضاء على الكافر إنما هو هذا الحديث الحديث الضعيف الذي رواه مخالفون عن النبي صلى الله عليه وآله أو روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ضعيفا. فلا يحتمل الجبر في المقام مضافا إلى ما ذكرناه بحسب الكبرى أن الرواية الضعيفة لا تنجبر بعمل المشهور، عمل المشهور لا يؤثر شيئا بالنسبة إلى ضعف الرواية. فكيف كان التكلم في هذا الحديث و مقدار دلالته الاسلام یجب ما قبله ای مقدار یدل هذه الروایه علی الجب، فهل یشمل مثل الجنابه مثلا الصادر من الكافر اذا فرضنا انه اسلم هل یجب علیه اصل الجنابه او لا یجب، البحث ساقط و لا یترتب علیه غیر تضییع الوقت. الحدیث لا اساس له و غیر معتبر حسب السند ولی و بعضها قاصر دلالتا ایضا. اذن الدلیل ما ذکرنا اما قیام السیره على تقدیر تکلیفهم بالفروع او عدم المقتضی من الاول لا مقتضی للقضاء. ثم انه قدس الله نفسه ذکر ان السبی اذا بلغ و کان قبل الوقت یمکنه السلام رکعتا واحده يعني أدرك من الوقت ركعة فلم يصلي يجب عليه القضاء، وكذلك الكافر إذا أسلم قبل الوقت وكان متمكنا من الإتيان بالصلاة ولو ركعة واحدة. وذكر ذلك في الحائض والنفساء. أما الكلام في الحائض والنفساء فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في بحث الحيض وأن العبرة في قضائهما بأي شيء. وأما بالنسبة إلى السبي إذا بلغ قبل خروج الوقت وكان متمكنا من مقدار ركعتين أو فرضنا أنه أن الكافر أسلم ولم يصلي فهل يجب عليهم القضاء أو لا يجب، بل هل يجب عليهم الأداء أو لا يجب، لأن التكليف بفعل یکسر الزمان و ان غیر ممکن از تکلیف من ما توجه به اربع رکعات وی مثل صلاة الظهر و العصر کیف ممکن تکلیف به عمل لا یفعه الزمان. الماتن قدس الله نفسه حکم به وجوب صلاة اداء و به وجوب القضاء على تقدیر ترک بله فی الوقت عملا بالروایت المعروفه من ادرک من الوقت رکعه فقد ادرک الوقت. تقدم الكلام ان هذه الروایات یعنی عده روایات ضعاف الا روایت واحده ورد فی صلاة الفجر من ادرک رکعه من الفجر فقد ادرک الصلاه او ادرک الوقت بأي لفظ کان. هذه الروایه معتبره ولا نحتمل الفرق بین صلاة الفجر و غیر صلاة الفجر. انما الكلام فيما ذكره بعضهم من عدم شمول الرواية لأمثال المقام بتوهم أن من أدرك حكم من كان الوقت واسعا ولم يدرك إلا هذا المقدار. ظاهر كلمة أدرك من الوقت يعني أن الوقت في نفسه كان واسعا ولكنه لم يدرك ولم يتمكن الا بمقدار رکعتین فهذا یشمله الحدیث. و اما اذا فرضنا انه قاصر من اول الامر، فرضنا انه کان کافرا او فرضنا انه کان صبیا و غیر مکلف بلغ قبل الوقت بمقدار رکعت الوقت من الاول لم یکن واسعا فكيف يشمله مثل حديث من أدرك فيشتل وجوب الأداء حينئذين فضلا عن وجوب القضاء على تقدير الترك. هذا الكلام فيه خلط من جهتين. الجهة الأولى أن هذا لو تم في السبي فلا يتم في الكافر على المشهور من أنهم مكلفون بالفروع على هذا التقدير كان الوقت واسعا من الأول من أول زوال الشمس كان الكافر مكلفا بالصلاة وكان مقدورا أن يسلم فيسلي مقدمة الصلاة الإسلام والإسلام كان مقدورا له فالوقت كان واسعا وإنما هو بسوء اختياره أخره إلى أن ضاق الوقت فأسلم فلم يتمكن من الصلاة من تمام الصلاة في الوقت وإنما أدرك ركعة من الوقت. فلو تم إنما يتم في السبيل لا في مثل الكافر. هذا من جهة. الجهة الأخرى أنه لا يتم في السبيل أيضا أو في المجنون. نفرض أن المجنون أفاق و قبل الغروب بمقدار ادراک رکعتین لا يتم فيها ایزن فإن من ادرک من الوقت كلمة من ظاهر في التبعی و ظاهره ان يكون الوقت واسعا و يمكن المكلف ان يسلي في تمام الوقت ولكن لم يدرك الا مقدار رکعتین. فلو فرضنا ان الوقت في نفسه قاصر لا يسع كما ربما يقال في بعض الاماكن ان يعني مقدار النهار قليل جدا او مقدار صلاة الفجر مثلا قليل الزمان لا يسع الاتيان بثمان ركعات مثلا. لو صح هذا لو صح ان هذا المقدار يعني ان في الارض مكانا لا يكون زوال الشمس الى الغروب يسع مقدار ثمان ركعات بل يمكن مقدار ساعه ساعه ونص نصف تمام النهار او تمام الليل هذا ممكن. لو فرضنا انه بهذا المقدار تحقق ولم يمكن الاتيان بتمام ثمان ركعات في الوقت صحيح هذه الصبح يمكن القول بها لولا العلم الخارجي أن الصلاة لا تسقط بها كذا في نفسه يمكن سؤال، بأن من أدرك ركعة من الوقت بما أن كلمة من تبعيدية ظاهره أن يكون الوقت في نفسه واسعا، ولكن المكلف لا يتمكن إلا من الإتيان بمقدار ركعتين. أما إذا فرضنا أن الوقت كان واسعا في نفسه، السبي لم يكن مكلفا ولم يدرك إلا مقدار ركعتين، كيف يصح أن يقال لا يصدق؟ يصح أن يقال إن بقية الناس قد أدركوا تمام الصلاة، ولكن السبي لم يدرك لأنه بلغ في زمان لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة. ليس من يعني ليس التزييق من ناحية الوقت نفسه، بل الوقت واسع، وإنما التزييق من ناحية المكلف أنه لم يكلف، لم يكن مكلفا بالصلاة قبل ذلك كلف، بعد التكليف لم يبق إلا مقدار ركعة، أو أسلم الكافر لم يبق إلا مقدار ركعة، أو أفاق المجنون ولم يبق إلا مقدار ركعة. كيف يمكن أن يقال إن حديث من أدرك ركعة من الفجر من صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة؟ كيف يمكن أن يقال إن هذا لا يشمل السبي إذا بلغ قبل الخروج الوقت بمقدار ركعة؟ الوقت واسع ولكن هذا لم يدرك. لو صحت هذه الشبهة إنما يتم فيما إذا لم يكن الوقت واسعا في نفسه، في نفسه غير واسع، فلا يصح أن يقال إن المكلف أدرك ركعة من الوقت، بل الوقت هذا المقدار من أوله.
والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الكافر الأصلي إذا أسلم سقط عنه القضاء، ولا يجب عليه تدارك ما فاته في حال كفره. هذا بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروض ظاهر، وأما بناء على أنهم مكلفون بالفروض فقد فاتت عنهم الصلوات حال الكفر. أيضا الأمر كذلك، لا يجب عليهم القضاء جزما، وذلك للسيرة القطعية على ما تقدم من أن الكافر بعد ما أسلم لا يكلف بما فاته حال كفره. ولو كان هذا واجبا لظهر وبان، وليس الامر كذلك جزما. واما حديث الجب ذكرنا انه لا اساس له، فان هذا الحديث لم ينقل من طرقنا في شيء من كتب الروايات. ذكرنا ان المحدث المغيث قدس الله نفسه يذكر هذه الروايه عن غبال اللالي في كتاب الصوف مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الإسلام يجب ما قبله. وهذه الرواية بل من الزعف لعله آخر درجة الزعف، فإن هذا الكتاب في نفسه غير معتبر، كتاب غبال اللالي، وصاحبه أيضا كذلك، حتى ناقش فيه من ليس من دابه المناقشة وهو صاحب الهدائق قدس الله نفسه، ناقش فيه وفي كتابه، والرماية مرسلة لا اعتماد عليها. ذكر المحدث النوري قدس الله نفسه في كتاب المستدرك رواية أخرى عن تفسير علي بن إبراهيم عن أم سلمة أيضا مرسلا أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله إنك قبلت إسلام القوم كلهم وما قبلت إسلام أخي في قريش وفي العرب. قال إنه ارتكب مضمون الرواية إنه ارتكب ما لم يرتكب أحد قال لي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآية المباركة. فاعترزت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وآله فقال ألم تقول إن الإسلام يجب ما قبله؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله كلامها وقبل إسلام أخيه. هذه الرواية مقطوعة الكذب مضافا إلى أنها مرسلة رواها القمي في كتابه مرسلة عن أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله أجل وأعزم من أن يعمل عملا على خلاف قوله بعدما قال إن الإسلام يجب بما قبله، لا يقبل إسلام أحد حتى تعترز عليه أم سلمة فيقبل قولها. هذا مقطوع الجزم. النبي أجل وأعزم من ذلك، لو كان في الوظيفة أن يقبل إسلامه لقبله من أول الأمر، وإذا لم تكن الوظيفة ذلك فلا يقبله إلى الآخر. تعترض أم سلمة لماذا قبلت إسلام كل العرب إلا أخي فرددت عليه إسلاما؟ فيجيب رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ذكر يعني قال هذا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ثم تعترض عليه فيقبل كلامها. مقطوع الجزم هذه الرواية على أنها يكفي في ضعفها إرسالها. ورواية المناقب أيضا ذكرنا الواردة في الطلاق ضعيفة سندا ودلالة، والدعوى الانجبار في مثل هذه الرواية ما أن الأمر واضح أن السيرة دليل على عدم الوجوب، ولا يحتمل أن يكون مدرك فتوى القائلين بعدم الوجوب. هذه الرواية ضعيفة المذكورة في المناقب غير محتمل أصلا. إذن لا يمكن الاستدلال بحديث الجاب وهذا الحديث لا يستحق أن يتكلم في أطرافه في دلالته أي مقدار يدل، كل ذلك لا يكون. حديث لا أساس له والدليل والسيرة. بقي هنا شيء وهو أن صاحب المدارك قد نسى الله نفسه بعدما تعرض لسقوط القضاء عن الكافر بعدما أسلم قال إن هذا مضمون كلامه، إن هذا يستدعي أن الكافر غير مكلف بالقضاء، لا أنه مكلف ويسقط بإسلامه. أصلا لا تكليف للكافر بالقضاء. لو قلنا بأن الكافر مكلف بالفروع يستثنى هذا الفرق، الأمر بالقضاء بل لا يمكن في حق الكافر. إذا بنينا على السقوط وأنه إذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء، لازم هذا أنه غير مكلف بالقضاء. فعلى القول بأن الكفار مكلفون بالفروع لا بد من استثناء هذا الفرع غير مكلفون بالقضاء جزما. والوجه في ذلك أن الكافر لا يتمكن من القضاء في حال من الأحوال، والتكليف بما لا يطاق أمر غير ممكن، لا يمكن التكليف ما لا يطاق الذي هو خارج عن اختيار المكلف، فإنه بعد إسلامه لم يجب عليه القضاء على الفرض، قبل إسلامه باطل. السلام من الكافر حال كفره باطل، فكيف يؤمر بالقضاء مع أنه لا يعقل منه صدور عمل صحيح يعني قضاء صحيح لا حال كفره ولا حال إسلامه؟ فإذا لم يتمكن من الإتيان بالقضاء لا حال الكفر ولا حال الإسلام فكيف يمكن تكليفه؟ وهذا الكلام الذي ذكره قدس الله نفسه متين جدا. الكافر يستحيل أن يؤمر بالقضاء لعدم التمكن من الإتيان به حال کفره و حال اسلامه و ما ذکره بعضهم من انه یکلف و فائدت التکلیف و العقاب و عاقب على ترکه آجا بله من الکلمات العجیبه اذا فرضنا انه لا يتمکن و القدرت شرط في التکلیف بناء على مذهب العدليه كيف يمكن ان يكلف بشيء لا يتمكن من الاتيان به بعد ذلك يعاقب خوف يكلف الانسان بان يسير الى السماء الرابعه وهو لا يتمكن فيعاقب على تركه هذا بل لا يجتمع مع مذهب اهل العدل من ان التكليف بغير المقدور امر غير ممكن و ذكر بعضهم بعض الاكابر قدس الله اسرارهم ذكر انه يمكن تكليفه بالقضاء لكن لا حال كفره بل حال يعني لا حال القضاء بل حال الاداء فيكلف الكافر بالاسلام اولا حال الاداء بين زوال الشمس والغروب مثلا فيكلف الكافر بالاسلام و بالصلاة المشروطة بالإسلام أداءا و يكلف أيضا بالقضاء على تقدير الترك فيقال له أسلم فإذا أسلمت أد الصلاة في وقتها فإن لم تفعل فأت به بعد الوقت قضاءا فكما أنه مأمور بالإتيان بالصلاة أداءا وهو متمكنون كذلك مأمور بالقضاء على تقدير الترك أمرا فعليا وهو متمكن من امتثال هذا التكليف أن يسلم ولا يأتي بالصلاة في الوقت إذا كان مسلما يعني إذا أسلم وجب عليه الأداء فإن لم يفعل فقضاء فالأمر متوجه إلى الكافر في الوقت أمر بالأداء وعلى تقدير الترك مترتبا على تقدير الترك أمر بالقضاء المفروض أن الكافر فوت على نفسه كلا الأمرين لم يسلم فلم يأتي بالواجب في الوقت ولم يسلم فلم يتمكن من الإتيان به خارج الوقت فأدم فالترك خارج الوقت وعد عدم القدرة مستند إلى اختياره ومخالفته التكليف في الوقت حيث إنه لم يسلم فالكافر قابل لأن يؤمر بالقضاء نعم الأمر بالقضاء خارج الوقت غير ممكن ولكن الأمر بالقضاء أثناء الوقت قبل أن يفوت الوقت ويمضي أمر ممكن كما أنه يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء أيضا فيصح عقاب الكافر على ترك قضائه كما يعاقب على ترك أدائه فإن كليهما استند إلى اختياره هو لم يسلم في الوقت ليتمكن من الأداء فيه ومن القضاء خارج الوقت هكذا ذكر بعض العازم قدس الله أسرارهم والجواب عنه أيضا ظاهر فإن الأمر بالأداء كما ذكر حينما دخل الوقت بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع الكافر كغير الكافر مكلف بالصلاة وهو متمكن من الإتيان بالصلاة في الوقت فهو مقدور فالصلاة مشروطة بالإسلام مقدور في حقه كقدرته على الطهارة الصلاة مشروطة بالطهارة والمكلف متمكن من الطهارة ومن الصلاة عن طهارتين هنا أيضا كذلك الصلاة مشروطة بالإسلام والمكلف متمكن من الإسلام ومن الصلاة مع الإسلام فيعاقب على تركه لقدرته على الامتثال وأما القضاء ليس الأمر كذلك فإن الأمر بالقضاء أمرا إنشائيا موجود لا محالة بالنسبة إلى كل مكلفين ولكن لا أثر في مخالفته كل مكلف مأمور بأن يقضي الصلاة إذا لم يأتي بها في الوقت هذا الحكم الإنشائي على نحو القضية الحقيقية لا أثر له، مثل إنشاء الحج للمستطيع، هذا لا يوجب تكليفا بالنسبة إلى غير المستطيع، لأن الحكم حكم على تقدير موضوعه. وأما الحكم الفعلي فهذا لم يكن في الوقت جزما، فإن الأمر بالقضاء منوط بالفوت، ما لم يخرج الوقت بعد لم تفت الصلاة. ما معنى أن الكافر يؤمر بالقضاء في الوقت فيقال له أسلم فأد الصلاة، وإن لم تؤد ففي الخارج، إن لم تؤد ففي الخارج ليس أمرا فعليا بل هو أمر إنشائي، يعني إن فاتك ففي الخارج، هذا غير معقول. فإن الفوت من الكافر لا يوجب القضاء على ما ذكرنا، والأمر بالقضاء لا يتحقق قبل الفوت، قبل الفوت لا معنى إلا على نحو الواجب المشروط، على نحو القضية الحقيقية فيقال إن فاتتك الصلاة فقضه، وهذا لا يتحقق في حق الكافر. الكافر إذا فاتته الصلاة لا يجمع عليه القضاء. وعلى الجملة قبل الفوت لا معنى للأمر بالقضاء، بعد الفوت لا يمكن الأمر بالقضاء، فما ذكره صاحب المدارك متين جدا. نعم لو فرزنا قيام الإجماع على أن الكافر يعاقب على ترك القضاء أيضا كما يعاقب على ترك سائر الواجبات وهو مكلف بالفروع، يمكن توجيهه بوجه آخر، وهو أن الملاك في حق الكافر وغير الكافر سيان، أن الصلاة لها مصلحة إلزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بها في الوقت. في هذه الجهة الكافر وغير الكافر سيان، كلاهما مأمور بالإتيان بالصلاة في الوقت، وكل من لم يصلي يعاقب مؤمنا كانوا كافرا. إذا خرج الوقت مصلحة إلزامية أخرى دعت المولى إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت، هذه المصلحة الإلزامية أيضا مشتركة بين الكافر وغير الكافر، ولكن الكافر لا يتمكن من تدارك هذه المصلحة من جهة كفره وتفويته على نفسه، فهذا امتناع بالاختيار، حيث إنه لم يسلم جعل هذا الفعل يعني القضاء على نفسه ممتنعا، مع أنه مشتمل على ملاك الملزم. فإذا أسلم بعد ذلك فقد تدارك هذه المصلحة، لا يعاقب بشيء، يعني تركه القضاء كترك الأداء، كما لا يعاقب على ترك الأداء لا يعاقب على ترك القضاء أيضا، يتدارك هذا بالإسلام، ولا يطالب بشيء مما مضى على ما ذكرناه في السيرة القطعية. وإن لم يسلم فاتته هذه المصلحة، مصلحة القضاء، وفوته مستند إلى اختياره، فهو يعاقب على تركه، يمكن الالتزام بذلك. لو تم الإجماع على صحة عقاب الكافر على ترك الفروع مطلقا حتى في هذه الصورة، فالأمر بالقضاء وإن لم يتصور بالنسبة إلى الكافر، لا يمكن الأمر، لا يمكن المولى أن يأمره بالقضاء، إذ لا يعقل القضاء منه صحيحا لا حال كفره ولا حال إسلامه. ولكن حيث إنه فلت على نفسه هذا الملاك وهو مستند إلى اختياره فيعاقب على ذلك، وإن لم يكن التكليف ممكنا فيدخل تحت الكبرى، أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فوت هذه المثلة مستند إلى اختياره. هذا تمام كلامنا في الكافر الأصلي. وأما المرتد بكلا قسميه، المرتد الملي والمرتد الفطري، لا ينبغي الشك في تكليفهما بالفروع كما هما مكلفان بالأصول. ما ذکرناه فی الکافر الاصلی لا یجری فی المرتد بل ان المرأه اذا بل ارتدت تضرب اوقات السلام حیث انها لا تقتل ولكنها تضرب اوقات السلام لتتوب و تسلی. فلا دلیل على سقوط التکلیف عن المرتد الملی والفطری والعمومات والاطلاقات شاملتون فی حقه هذا من مالا اشکالهی. فاذا کان التکلیف ثابتا فی حق المرتد و کان المرتد مأمورا بالصلاة فی الوقت لیسلم و یسلی فقط فاتت الصلاة و یجمع علیه القضاء. لو کان دلیل سقوط سقوط القضاء عن الكافر السیره بلی الان دیگه مرتون کافر باشم که دلیل ندارم. لو کان وجه سقوط وجه سقوط القضاء عن الكافر السیره القطعیه من زمان رسول الله صلی الله علیه و آله الى ما بعد فمعلوم ان هذه السیره غیر جاریه فی حق المرتد و انما السیره جاریه فی الكافر الاصلی. و اذا کانت دلیل حدیث الجاب على ما ذكروا ايضا الامر كذلك فان الاسلام يجب بما قبله ظاهره ان ما قبله بتمامه كفر لا ان ما قبله بعضه كفر وبعضه اسلام. فعلى ذلك الدليل على سقوط القضاء مفقود بله والاطلاقات والعمومات شاملة في حقه في حق المرتد فهو مكلف بالصلاة والصوم وغير ذلك من الواجبات اللهية بعدما أسلم وكلف السقوط يحتاج إلى دليل وليس هنا دليل. فلا فرق بله بين المرتد وبقية المسلمين يعني بين المرتد والمسلم في أنه مأمور بالصلاة في الوقت وإذا فرضنا أنه لم يصل في الوقت خارج الوقت مأمور بالقضاء إذا أسلم بعد ذلك يجب عليه قضاء ما فاته لعدم الدليل على السقوط. فيشمله من فاته فريزة يعني بهذا اللفظ النبوي ما ذكرناه من دليل القضاء أن العنوان هو الفوت متحقق في حق المرتد هذا لا اشكال فيه بالنسبة الى المرتد الملي. فرضنا انه كان كافرا اسلم ثم بعد ذلك ارتد و اما اذا فرضنا انه كافر مرتد فطري رجع عن الاسلام لم يكن مسبوقا بكفر كان مسلما فارتد فهل الامر ايضا كذلك يعني يكون مامورا بالقضاء بعد ذلك او لا يكون مامورا؟ هذه المساله تكلمنا فيها في كتاب الطهاره بان توبه مثل هذا المرتد اذا كانت مراه لا اشكال في ان توبتها تقبل و اما اذا كان الرجل المرتد فهل تقبل توبته؟ بله. اما بینه و بین الله هم امر آخر ذاکر بید الله ولعله اذا تاب یغفر الله له. و اما ظاهرا فهل تقبل توبته او لا؟ قلنا انه بالنسبه الى قتله و بینونت زوجته و تقسیم امواله بالنسبه الى هذه الامور لا تقبل توبته جزما لنفس الرمايات. فلو فرضنا انه ارتد عن الاسلام يقتل و تبین زوجته و يقسم امواله بين ورثته ورثته المسلمين. و اما بالنسبه الى غير ذلك فرضنا انه تاب في مثل زماننا هذا لا يمكن قتله و بقي حيا فهل توبته مقبوله يعامل معه معامله الاسلام او لا يعامل معه معاملة الاسلام محكوم بالكفر؟ تقدم الكلام في بحث الطهارة وقلنا ان الظاهر ان توبته مقبولة تقبل و عمدة الوجه في ذلك الذي ذكرناه هناك قلنا لا إشكال في أنه مكلف بالصلاة أداء، ليس هذا من البشر مستثنى من الصلاة، يبقى ولا يصلي يبقى ولا يصوم، فهو مكلف بالصلاة جزما ما دام لم يقتل. فإذا كان مكلفا بالصلاة وهو مسلمون لابد له من الصلاة، كيف يمكن؟ يعني الأمر دائر بين أن يقال تقبل توبته ظاهرا يعامل معه معاملة الإسلام فيسلي ويصوم، وهكذا صار أحكام الإسلام، طاهر بدنه طاهر. الأمر دائر بين هذا وبين أن يقال بأنه لا يصلي ولا يصوم، يبقى مطلق الإنان كل ما يشاء يفعل، فإنه في حكم الكافر، والكافر لا تصح منه العبادة. الثاني لا يمكن الالتزام به جزما وهو خلاف الضرورة، لعله سيتعين الأول وهو أن توبته مقبول، فإذا تاب يقضي ما فاتته من الصلوات. الحمد لله.
اللهم عليكم ورحمة. يا الله،
الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه أن الكافر إذا أسلم سقط عنه القضاء، ذكر أن هذا الحكم لا يجري في المرتد بقسميه من الملي والفطري، بل لا بد لهما من القضاء، والأقوى أن المرتد الفطري أيضا تقبل توبته فيسه منه الأعمال، يسه منه القضاء بعد ذلك. إذا بنينا على أن دليل سقوط القضاء عن الكافر إنما هو السيدة، وإلا في الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، على هذا المبنى الأمر واضح، فإن المرتد لم تكن السيرة فيها على عدم القضاء، لأنه لم يتحقق في زمان المعفى للنبي صلى الله عليه وآله، ولو كان مرتد لحكم بالقتل فيقتل، لا يبقى مجال للقضاء وعدمه. وبالنسبة إلى المرتد الملي أيضا لم يعلم تحققه، فجريان السيرة يختص بالكافر الأصلي ولا يجري في غيره، فعلى القاعدة يجب القضاء. وكذلك إذا كان المستند حديث الجاب، لو فرضنا أنها رواية صحيحة معتبرة، أيضا لا يشمل حديث الجاب المرتد، فإن الظاهر أن ما قبل الإسلام كفر، لا أن ما قبل الإسلام كفر وإسلام، فيجب ما قبله جميع ما قبله، فجميع ما قبله بأجمعه كفر، فهذا هو حكم الكافر الأصلي لا المرتد. وإذا بنينا على أن الكفار لم يكلفوا بالفروع وإنما تكليفهم خاص بالأصول، وبالنسبة إلى الفروع لا تكليف بالإضافة إليهم، فحينئذ يكون عدم القضاء في الكافر الأصلي على القاعدة لا يحتاج إلى سيرة ولا إلى حديث الجاب. بناء على ذلك أيضا لا يعم الحكم المرتد، وذلك فإن ظاهر الرواية المتقدمة التي كانت هي العمدة في تخصيص التكليف بالفروع تخصيص بالمسلمين، وأن التكليف لا يعم الكافرين. هذه الصحيحة خاصة بالكافر الأصلي، فإن الصحيحة بل مفادها أن الناس يكلفون بالإسلام، فإذا أسلموا بعد ذلك يكلفون بالولاية، فالتكليف بالولاية بعد التكليف بالإسلام. ومقتضى هذه الصحيحة، يعني مقتضى إطلاقها، أنه بعد الإسلام يكلفون بالولاية وسائر الأحكام، ولو فرضنا أنه عرض لهم الكفر بعد ذلك بمقتضى الإطلاق، بمجرد أنهم أسلموا يكلفون بالولاية، ولو فرضنا أنهم بعد ذلك بسوء اختيارهم رجعوا إلى الكفر. فظاهر هذه الصحيحة أيضا أن الكافر إذا أسلم يكلف بالفروق، ولو فرضنا أنه كفر بعد ذلك تحقق منه شرط التكليف وهو الإسلام. ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة أن التكليف بالفروع ثابت حتى بعد الكفر، مضافا إلى أن الصحيحة بنفسها مع قطع النظر عن هذه الجهة أيضا لا يشمل المرتد الفطري، فإن المرتد الفطري لا يكلف بالإسلام ثم بالولاية بل يقتل ابتداء. التكليف بالإسلام والأمر بالإسلام إنما هو في الكافر الأصلي، فأما المرتد الفطري لا يكلف بشيء لا بالأصول ولا بالفروع، بل يؤمر بالقتل فيقتل ويقسم أمواله وتبين زوجته ولا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الأمور. فكيف كان فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ثانيا لا بد من قضاء ما فاته من الصلوات وغير الصلوات بل حال كفره. هذا بالنسبة إلى الكافر. وأما بالنسبة إلى المخالف، أيضا دلت الروايات الصحيحة على أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما فعله حال مخالفته، صلى صام إلا الزكاة، المستثنى هو الزكاة بأنه يعيد الزكاة، والمكر فيه ظاهر كما في الروايات، فإن الزكاة ملك للفقراء للفقراء المؤمنين، يعتبر في مستحق الزكاة الإيمان، فهو ملك لهم، وهذا لم يؤد ملكهم إليهم بل أداه إلى غيرهم، مثل ما إذا كان زيد مدينا لأمر فأعطاه لخالد مثلا، لا معنى لإجزاء ذلك. أما بالنسبة إلى غير الزكاة سائر العبادات لا بأس به، الشرائط والموانع كلها بل تسقط في حقه بالشرط المتأخر، إذا فرضنا أنه آمن بعد ذلك، الإيمان بعد ذلك يوجب الحكم بصحة جميع الأعمال السابقة. فأدلة الشرائط وأدلة الموانع يرد فيها التخصيص، يعني هذا شرط على تقدير أن لا يكون العامل مخالفا بل ويلحقه ملحوقا بالإيمان، في مثل هذا ليس بشرط، واقعا ليس بشرط، يحكم بصحته واقعا بقية الأعمال. أما خصوص الزكاة بما أن المالك والفقير المؤمن ولم يؤده للفقير المؤمن بل أعطاه لغيره، فالتكليف باق في ذمته لا بد من الإعادة. هذا الحكم مما لا شك فيه، وقد دلت عليه الصحاح، صحيح بريد بن معاوية، صحيحة الفزلاء، صحيح ابن زينة، عدة من الروايات ورد في المقام، إلا أنه وقع الكلام في جهات. الأولى أن هذا الحكم يخص ما إذا أتى المخالف بوظيفته بما تقتضيه وظيفته، أو لو فرضنا أنه أتى على طبق مذهبنا أيضا، صلى صلاة صحيحة على مذهبنا، ولكن كانت الصلاة فاسدة لفقدانها شرط الولايه و الا من غير ناحيه الولايه فقد اتى بجميع الاجزاء و الشرائط من الوضوء و غير الوضوء ما يعتبر في الصلاه اتى بجميع الخصوصيات و هكذا بالنسبه الى الصوم مثلا صام صومنا بجميع خصوصياته و كان هذا مخالفا لمذهبه فهل يكون هذا مجزيا او لا يكون مجزيا؟ الظاهر عدم الاجزاء. وليس هنا مقام الدعوى الاولويه كما صدر من المحقق الهمداني قدس الله نفسه يقال انه اذا كان عمله على مذهبه مجزيا وهو فاسد من غير جهه الولايه ايضا فاذا فرضنا ان جهه الفساد بله مختص بالولايه فالحكم بعدم القضاء فيه اولى لعله بله نقل بالمعنى في الجمله في اختلاف كيفما كان فقد ذكر بعضهم ان هذا اولى بالحكم بالصحه من الشق الاول وهذه الدعوى لا وجه لها اصلا فان المخالف اذا راى صحه هذا العمل العمل الذي أدى يراه صحيحا ولا حاجة إلى الإعادة والقضاء كما في زماننا هذا لو فرضنا أن أحدا رجع في تقليده إلى الشيخ سلطوت مثلا وهو يجوز تقليد علماء سائر الفرق الإسلامية لا يرى الاختصاص بالمذاهب الأربعة بل يجبز الشيخ محمود سلطوت يجبز الرجوع الى علماء سائر الفرق من الاسلام فلو فرضنا ان احدا من المخالفين ومن العامه رجع الى عالم من علماء الشيعه وعمل على صدق فتوى هذا صحيح في نظره لان مذهبه قد اجاز ذلك فانه رجع الى رئيس مذهبه الشيخ محمود مثلا وهو افتى بجواز هذا العمل وصحته فلا حاجة لا الى الاعادة الى القضاء اذا كان كذلك نعم لا يجب عليه القضاء لانه موافق لمذهبه لا انه مخالف فرضنا ان هذا موافق لمذهبه غاية الامر مع الواسطة لا بلا واسطة فهو لا يرى نفسه مع قصد النظر عن المخالفة وفقدانه للولاية لا يرى نفسه مكلفا بالإعادة في الوقت كما لا يرى نفسه مكلفا بالقضاء خارج الوقت حسب فتوى من يجوز له تقليده في مذهبه وفي مذهبه يجوز له تقليد الشيخ محمود مثلا فقلده وبتقليده رجع الى احد اعلام الشيعه فهذا مجز في مذهبه معلوم لا يحتاج الى العاده صحيح و اما اذا فرضنا انه لا يرى هذا على طبق مذهبه ولو فرضنا انه تمشى منه قصد القربه ولو لاجل غفلته لكن هو في الوقت بحسب مذهبه يجب عليه العادة في خارج الوقت يجب عليه القضاء فهو معتقد أنه لم يصلي هذا حكمه حكم تارك الصلاة على ما نبين هو في مذهبه قد ترك الصلاة فإذا كان في مذهبه قد ترك الصلاة كيف يمكن أن يقال على ما نبين أنه لا يقضي ظاهر هذه الصحاف بأجمعها أنه عمل عملا معتقدا صحته وبعد ذلك رجع من جهة رجوعه عن مذهبه يحتمل وجوب القضاء عليه وإلا فلو لم يرجع لم يحتج إلى القضاء فحكم الإمام عليه السلام أنه لا قضاء عليه في صيامه وصلاته وهكذا سائر عباداته غير الحج و اما اذا فرضنا انه في مذهبه يرى بطلان هذا العمل و انه لم يصلي في اليوم الفلاني ولو فرضنا أنه تمشى منه قصد القربى لغفلة أو لغير ذلك كيف يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة وأنه لا يجب عليه القضاء؟ هذا خارج عن مولد النصوص. هذه جهة. الجهة الثانية أن لو فرضنا أنه استبصر والوقت باق صلى أول الوقت صلاة مع المخالفين، صلاة المخالفين فرادى أو جماعتان، ثم استبصر أثناء الوقت، هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ احتاط الماتن قدس الله نفسه بوجوب الإعادة باعتبار أن الروايات تنفي وجوب القضاء والإعادة على القاعدة، لأنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه، كان فاقدا للشرائط، ومن جملة الشرائط الولاية. الإجزاء وعدم وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل، وهذه الروايات إنما وردت في القضاء، والظاهر أنه لا تجب عليه الإعادة. فإن المستفاد من هذه الروايات أن كل عمل عمله المخالف على مذهبه ويراه سيئا فهو محسوب له ويوجر عليه ولا حاجة إلى الإعادة. مقتضى أنه يوجر عليه، قلنا إن هذا تخصيص في أدلة الشرائط والموانع. العبادة التي صدرت مؤمن على طبق مذهبه وكان يعتقد صحته يوجر على هذه العبادة، يكتب الله في عمله، لكن بشرط أن يتعقب بالولاية ويلحقها الولاية هذه العبادة. لا فرق بين الوقت وخارج الوقت. لو فرضنا أنه استبصر أثناء الوقت ذلك العمل يوجر عليه، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات لم يذكر فيه لفظ القضاء، حتى يقال مثلا إن لفظ القضاء ينصرف إلى القضاء المستلح لو سلم هذا بعد الوقت، يعني مع أن الأمر في لفظ القضاء أيضا ليس كذلك. لفظ القضاء الإتيان خصوصية ما بعد الوقت لم يؤخذ في مفهوم القضاء. المقصود أن الروايات ليس في جميعها لفظ القضاء، بل في بعضها الإعادة، لا يعيد ما فعله، وهذا يكفي في المقام. بل الظاهر أنه روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن زينب بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وزلالته ناصبي كان ناصبيا محكوما بالكفر إذن ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وزعها في غير موضعها. فالموضوع كل عمل. وفي صحيحة الفزلاء التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب المستحقين للزكاة هنا لفظ الإعادة ولا يعيدها، يعيد ما عمله. فكيف ما كان مقتضى هذه الروايات أن العمل الصادر من المخالف إذا كان حال مخالفته وتعقب هذا العمل الولاية يحسب له ذلك العمل ولا حاجة إلى العادة. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوقت وخارج الوقت. ولو سلمنا وفرضنا أن لفظ القضاء مثلا ظاهر في خارج الوقت مع أنه غير مسلم أيضا، ثم إن هذا الحكم يعم الفرق المحكوم بكفرهم أيضا بمجرد أنهم ينتهلون الإسلام ويعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وآله في مقابل سائر الفرق النصرانية كالخوارج و النواسب و القدریت و نحو ذلک. اذا فرضنا انهم محکومون بالکفر ایضا محکومون به هذا الحکم. اذا عمل عملا على طبق مذهبه صلاتا ثم بعد ذلك دخل عليه الوقت لا يحتاج الى العاده، خرج الوقت لا يحتاج الى القضاء. فان هذه الروايات قد ذكر فيها الناصب وهو اشقى. الناصب اشقى من هو منتهل الاسلام من جميع الفرق. وفي بعض الروايات ان الله لم يخلق خلقا انجس من الكلب والخنزير، والناصب لنا اهل البيت انجس من الكلب والخنزير. وفي بعض الروايات انهم اشر من اليهود والنصارى. بله، كيفما كان الناصب مذكور في هذه السيئه، سيئه بريد بن معاويه، وفي سيئه ابن عزينه المذكورة في الزكاة، في أبواب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، وكذلك الحرورية والقدرية والعثمانية، كل ذلك مذكور في الروايات. فالحكم لا يختص بطائفة دون طائفة من المخالفين، بل جميع المخالفين محكومون بهذا الحكم، أنه لا يجب عليهم القضاء خارج الوقت، ولا يجب عليهم الإعادة في الوقت إذا عمل على طبق مذهبه وصلى بصلاتهم أو بصلاتنا على التفصيل الذي ذكرنا. ثم إن هذا الحكم هل هو خاص بمن صلى أو يعم ما إذا لم يصلى؟ إذا فرضنا أنه فاتت منه صلوات سنين، كان مخالفا ولم يصلي، او صلى صلاة فاسدة على مذهبه، يجب عليهم القضاء او لا يجب عليهم القضاء؟ او لا اشكال في انهم مكلفون بالفروع. النزاع الجاري في الكافر لا يجري في المخالفين على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، فهم مكلفون بالفروع، فيجب القضاء على القاعدة. وهذه الروايات التي وردت تختص بما عملوا، بالعمل الذي صدر منهم. كل عمل عمله المخالف أو الناصب حال نسبه وزلالته يوجر على هذا العمل وليس عليه قضاء. وأما إذا فرضنا أنه لم يصل أصلا أو صلى صلاة فاسدة على مذهبه يرى نفسه أنه لم يصلي، هذه الأدلة قاصرة الدلالة على ذلك. نعم، هنا رواية واحدة ذكرها الكشي قدس الله نفسه، وذكرها الشهيد قدس سره في الذكرى عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله عن رجال أصحابنا عن عمار عن سليمان، يعني قال سليمان بن خالد، هو من الأجلاء سليمان بن خالد، قال لأبي عبد الله عليه السلام إني أقضي بدل كل يومين، لعله كان يصلي يومين، يعني صلاة اليوم ويوم آخر قضاء، لما فاتتني من الصلوات بل أيام زلالته ومخالفته. فحكم سلام الله عليه بعدم وجوب القضاء معللا بأن الحالة التي كنت عليها، يعني حالة المخالفة وعدم الاعتراف لأئمة سلام الله عليهم، هذا كان أعظم من تركك الصلاة. فإذا فرضنا أن هذا، يعني ترك الولاية، قد عفى الله عنه وعرفت هذا الأمر، فترك الصلاة بل هذا أعظم من ترك الصلاة، لا حاجة إلى القضاء. هذه الرواية وجهها الشهيد قدس الله نفسه بأن مراد سليمان بن خالد لعله كان يقضي باعتبار أنه بعد الولاية يرى فساد أعمال السابقة، من هذه الجهة كان يقضي، لا من جهة أنه لم يصلي. والإمام عليه السلام علل بهذا التعليل أن تركك الولاية كان أعظم من ترك الصلاة. وإلا فالرواية الضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها حمل من الشهيد، خب لا بأس به، حمل وجيه في نفسي. الرواية ليست من جهة ضعف السند ما ذكره الكشي وما ذكره بل از ذکر ما ذکر و ذکر مرسل و ما ذکر و کشی ضعیفون فالروایت ضعیفت لا محاله و غیر قابلت للاستدلال فحملها على بعض المحامل منها ما ذکر و شهید قدس الله نفسه لا بأس به و بقی بعض الجهات نتکلم فيها ان شاء الله.
الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المخالف بالنسبة إلى وجوب القضاء عليه وعدم وجوب القضاء. قد يفرز أن المخالف لم يصلي أصلا إما عمدا أو بغير عمد لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ لأنه مكلف بالإتيان بالصلاة صحيحة ولم يأتي بها ولا بما يعتقده صحيحا فالصلاة قد فاتت منه ولا بد من القضاء لما تقدم. وأما ما روي في حق سليمان بن خالد من ظهور كلام الإمام عليه السلام في عدم وجوب القضاء عليه بالنسبة إلى ما فاتته حال مخالفته فالرماية ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها وما ذكره الشهيد قدس الله نفسه في توجيه الرماية لا بأس به فيوجه الرماية بل فرارا عن الرد. وقد يفرز أن المخالف صلى صلاة فاسدة على مذهبه أيضا فيرى نفسه مكلفا بالقضاء حكم هذا حكم تارك الصلاة لعين ما ذكر فإنه لم يأتي بالواقع وهو مكلف بالواقع ولم يأتي ببدله وما يعتقد أنه صحيح فهذا أيضا يحكم عليه بوجوب القضاء لأنه تارك للصلاة ما أتى به في الخارج لم يكن صحيحا لا واقعا ولا باعتقاده. وقد يفرز أنه أتى بصلاة صحيحة عنده وإن لم تكن صحيحة في الواقع صلى على الشرائط تامة الأجزاء والشرائط عنده فهذا هو القدر المتيقن من الروايات التي لا يجب التي دلت على عدم وجوب القضاء عليه فلا يقضي بل يكتفي بما أتى به ويوجر على ذلك. قلنا إن هذا يعني هذه الروايات تكشف عن أن دليل الشرطية ودليل المانعية قد خصصا في حقه وهكذا بل دليل الجزئية ما لم يأت به من الأجزاء لا يضر بالصلاة وكذلك ما أتى به من الموانع أو ترك الشرط كل ذلك يسقط وكذلك الاشتراط بالولاية العبادة مشروطة بالولاية صحة العبادة ولكن يستكشف من هذه الروايات أن الولاية التي هي شرط في صحة الصلاة أعم من الولاية المقارنة للعمل أو اللاحقة بالعمل على نحو الشرط المتأخر إذا فرزنا أن العمل تعقبه الولاية بعد ذلك استبصر ورجع ما كان عليه يحكم بصحة صلاته. فهذه السورة هي القدر المتيقن من هذه الروايات وأن المخالف بعدما استبصر لا يعيد ما أتى به من العبادات بل يوجر عليها. هذه بل أيضا سورة. وقد يفرز أن المخالف قد أتى بالصحيح عندنا بالواجد للأجزاء والشرائط مع فقدان الموانع فقط كان تاركا للولاية، هذه الخصوصية فقط. فهل يحكم بصحة صلاته نيزين أو لا يحكم فيه كنامون؟ ذكرنا أن هذا يتسمر على قسمين، قد يفرز أن هذا العمل صحيح عنده، حينئذ لا ينبغي الحكم بالصحة، يدخل في الصورة التي تقدم يعني في الصورة الأخيرة. وقد يفرز أن هذا العمل كان فاسدا عنده، حينئذ لا يمكن الحكم بعدم وجوب القضاء عليه، وذلك لأن هذه العبادة لم تكن صحيحة من جهة كونها فاقدة للولاية، فالأمر الماقي لم يسقط، والروايات الدالة في المقام على عدم القضاء دالة على عدم القضاء من جهة الولاية، يعني لم يكن المخالف يرى نفسه مكلفا بالقضاء من غير هذه الجهة. وقد فرزنا أن هذه العبادة كانت فاسدة عنده، فهو كان مأمورا بالقضاء على مذهبه، وهذه الصورة لا تشمله الروايات، والروايات إنما دلت على عدم القضاء في عمل كان يراه صحيحا ويوجر عليه، كان صحيحا عنده ومن جهة الولاية كانت فاسدة، ولكن بالشرط المتأخر يستكشف ذلك أنه لا بأس به. وبهذا يفرق بين الزكاة وغير الزكاة، فإن غير الزكاة لا يحتاج إلى الإعادة وإلى القضاء باعتبار التخصيص في أدلة الشرائط والموانع والأجزاء، وأما الزكاة فقد أعطى مال أحد إلى غيره، كان هذا المال للمؤمنين وقد أدناها إلى غير المؤمنين، لهذه الجهة يجب عليه إعادة الزكاة، وأما غير الزكاة من حج أو صيام أو صلاة كل ذلك لا إعادة لها من جهة إلغاء دليل الشرطية والجزئية والمانعية، فيحكم بصحة عمله. فلا بد من التفصيل حينئذ فيما إذا أتى بالعمل الموافق لمذهبنا المخالف لما عندهم لما عند العامة، لا بد من التفصيل بين أن هذا الشخص كان يراه صحيحا أو لم يكن يراه صحيحا. إذا كان معتقدا لصحته لا حاجة إلى الإعادة، وإذا لم يكن يراها صحيحا كان معتقدا لفساد هذه العبادة وأنه مأمور بالقضاء، الروايات لا تشمل هذه الصورة، فلذلك لا بد من القضاء. ثم لو فرزنا أنه استبصر في الوقت هل يجب عليه الإعادة أو لا، ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأهبة الإعادة، قلنا لا فرق في صحة ما أتى به وأنه يوجر على ما عمله، إذا كان العمل متعقبا بالولاية بين الوقت وخارج الوقت، وذكرنا أن صحيحة الفزلاء ذكر فيها لفظ الإعادة لا يعيد. فلو فرضنا أن لفظ القضاء ظاهر في الإتيان بعد الوقت فالإعادة مطلقة لا محالة، بل القضاء أيضا كذلك، هذا اصطلاح من الفقهاء، وإلا القضاء بمعنى الإتيان لا بمعنى الإتيان في خارج الوقت. بقي هنا شيء، وهو أن المخالف إذا استبصر ثم عاد إلى ما كان ثم بعد ذلك استبصر، نذير المرتد الملي أنه أسلم ثم رجع إلى دينه الأول ثم أسلم ثانيا، المخالف إذا نفرزه كذلك، كان مخالفا استبصر ثم رجع ثم استبصر، فهل إذا استبصر ثانيا وتخلل بين استبصاره الأول والثاني زمان قد أتى بالصلاة على حسب مذهب المخالفين، فهل هذه الصلوات تعاد يعني تقضى بعد ذلك، أو أن الأدلة كما شملت الاستبصار الأول كذلك تشمل الاستبصار الثاني أيضا، فلا حاجة إلى الإعادة، الظاهر أنه لا بد من القضاء. والوجه في ذلك أن الحكم بعدم القضاء حكم على خلاف القاعدة. إنما استفدناه من هذه الروايات تخصيصا لأدلة الأجزاء والشرائط والموانع كما ذكرنا، فيقتصر على موارد هذه الروايات ولا يتعدى إلى غيرها. وهذه الروايات في جميع هذه الروايات السيئة واردة في المقام ورد أنه ثم عرفه الله هذا الأمر أو ما يؤدي هذا المعنى، يعني اختلاف في اللفظ، معناه أنه كان مخالفا ناصبيا أو من الحرورية أو من القدرية أو غير ذلك من التوائف، بعد ذلك هداه الله من عليه الله سبحانه فعرفه هذا الأمر. مورد الرماية ما إذا لم يكن مسموقا بالمعرفة ثم عرفه الله هذا الأمر، هذا لا يقضي ما فاته، بل يحسب له كل عمل عمله في زمان مخالفته ويوجر عليه من جهة التعقب بالولاية. وأما إذا فرضنا أن الله عرفه هذا الأمر ثم من جهة سوء اختياره رجع إلى ما كان أولا وارتد عن الإيمان إلى النفاق، فأي دليل دل على أنه لا يقضي؟ ما معنى التمسك بالإطلاق في المقام ويقال إن الإطلاقات تدلنا على عدم القضاء؟ لو كان بل في الروايات أن المخالفة إذا استبصر لا يقضي صلاته وصيامه وحجه، فلنعم كان يمكن أن يقال إن المخالف أعم من أن يكون مخالفا بعد الإيمان أو مخالفا من الأول، لكن ليس في الروايات مثل هذه الجملة، وإنما المذكور في الروايات الناصب والحرورية والقدرية وغيرهم من التوائف، ثم كان كذلك ثم عرفه من الله عليه سبحانه فعرفه هذا الأمر، معناه أنه لم يكن عارفا فعرفه، وأما بعد المعرفة رجع إلى السابق إلى حاله الأول بسوء اختياره، ليس هذا مذكورا في الروايات. فمورد الروايات الأعمال قبل المعرفة لا الأعمال بعد المعرفة. الأعمال بعد المعرفة لا يعتنى بها ولا يوجر عليها، فمقتضى هذه الروايات عدم القضاء بالنسبة إلى القسم الأول، المخالف الذي كان مخالفا ثم رجع واستبصر هداه الله وعرفه هذا الأمر. وأما إذا كان مخالفا بعد المعرفة مثل المرتد الفكري أو المرتد الملي، يعني كان مؤمنا من الأول متولدا من مؤمنين مؤمنا إثنا عشريا رجع بعد ذلك إلى النصف مثلا كأحمد بن هلال على ما قيل في حقه أنه كان شيعيا إماميا ثم رجع إلى النصف، فرزنا أو أنه كان من المخالفين فرجع وعرف هذا الأمر ثم رجع ثانيا إلى المخالفة ثم رجع ثالثا إلى الإيمان، كل ذلك لا يكون داخلا موم هذه الروايات. إذن مقتضى القاعدة وجوب القضاء عليه على مثل هذا الشخص وليس في المقام إطلاقا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن فوت الصلاة إذا استند إلى السكر شرب مسكرا ففاتته الصلاة، إما أن يفرز أن شربه كان مع العلم بأنه خمر شربه بله ففاتته الصلاة من جهة السكر، أو أنه كان جاهلا به لم يكن يدري أنه خمر، تخيل أنه مايع آخر فشربه فأسكر ففاتته الصلاة. وكذلك لا فرق بين ما إذا كان باختياره أو بغير اختياره، قد يفرز أنه شربه بالاختيار وقد يفرز أنه شربه بغير الاختيار، يعني إكراهين، المراد من غير الاختيار يعني الإكراه، أكره على شرب الخمر فشربه مع الاختيار ايضا قد يفرز انه شربه عصيانا وقد يفرز انه كان معذورا لضرورة دعاه الى ذلك لا شرب الخمر فشرب الخمر لتلك الضرورة مثلا حفظا لنفسه في مقام العلاج. في جميع ذلك لابد من القضاء لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة ان القضاء مترتب على عنوان الفوت. واذا ولو فرضنا ان التكليف لم يكن ولكن منشأ عدم التكليف كان هو العجز لا التخصيص بالدليل يعني عدم القدرة نظير النسيان او نظير النوم على ما تقدم. والسكر ايضا كذلك لا يتمكن من الاتيان بالصلاة فهو غير مكلف بالصلاة، لكن عدم التكليف لا لقصور في المقتضي بل لأجل عدم القدرة انه لا يتمكن. من تلك الصحيحة استكشفنا ان الفوت يتحقق في هذه الموارد في موارد عدم القدرة ايضا فيجب عليه القضاء في جميع هذه السبب. وقد يحتمل عدم وجوب القضاء فيما اذا لم يكن السكر باختياره كما اذا كان جاهلا مثلا فشرب الخمر ففاتته السلام من جهة سكره تمسكا بقوله عليه السلام كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر. وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا ان هذه الروايات لا دلالة فيها على أن منشأ عدم القضاء هو غلبة الله في موردها وهو الإغماء فضلا أن يتعدى إلى غير موردها، فيلتزم بأن كل مورد فيه غلبة الله فلا قضاء. الروايات تقدمت سابقا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم فاقد الطهورين وذكر أن فاقد الطهورين يقضي صلاته، ولكن مع ذلك الأهوات أن يجمع بين الصلاة في الوقت بغير تهورين وأن يأتي بالقضاء خارج الوقت الذي ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط مما لا اشكال فيه. المحتمل أحد أمرين، إما وجوب الصلاة عليه في الوقت ولو بغير طهارتين أو الاتيان بالقضاء خارج الوقت. لما أفاده قدس الله نفسه من تعين وجوب القضاء خارج الوقت وإن كان الاحتياط والجمع هذا هو الصحيح، والوجه في ذلك ما تقدم غير مرة في بحث الأصول بل وبحث الفقه بالمناسبات من أن الصلاة على ما استفدنا من الأدلة مركبة ومؤلفة من أجزاء ثلاثة: الركوع والسجود والطهور. الصلاة ثلاثة أثلاث، هذه الأمور مقدمة للصلاة وقد أخذ في طبيعي الصلاة يعني الهيئة التركيبية أخذت مؤلفة من هذه الأمور فهي قوام الصلاة. وأما غير ذلك من الأجزاء والشرائط حتى فاتحة الكتاب التي ورد فيها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو القبلة التي ورد فيها أنه لا صلاة إلا إلى القبلة، غير هذه الأمور يعني هذه الثلاثة بقية الأجزاء والشرائط كلها أجزاء وشرائط للمأمور به لا أنها مقومة للمفهوم. مفهوم الصلاة لا يتقوم بالقبلة، الصلاة إلى غير القبلة إذن صلاة، الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذن صلاة. وهذه الجملة جملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا إلى القبلة إنما تستعمل هذه الجمل من جهة بيان الأهمية وتأكيد الجزئية يعني بيان أهمية هذا الشيء، وإلا فلا شك في أن الصلاة حتى الصلاة الصحيحة تتحقق بغير فاتحة الكتاب كما دلت عليه الظاهر صحيحة عبد الله بن سنان أو غير عبد الله، الظاهر أنه صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في من أسلم أول إسلامه ولا يعرف فاتحة الكتاب لم يتمكن من القرآن. فحكم سلام الله عليه بأنه يقرأ ما تيسر فهاجا مما لا أشكال فيه وهكذا في القبلة بل أينما تولوا فسم وجه الله في النافلة بل في الفريزة في موارد العذر ما بين المشرق والمغرب قبلتون وغير ذلك من الروايات التي استفدنا فيها أن الاستقبال شرط للمأمور به لا أنه مقدم لمفهوم الصلاة الذي هو مقدم للمفهوم إنما هذه الأمور الثلاثة الركوع والسجود والتهوف فعلى ذلك إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الركوع ينتقل الأمر إلى بدله وهو الركوع جالسا لو فرضنا لا يتمكن من ينتقل إلى الإيماء بالرأس ولو فرضنا أنه لا يتمكن من ينتقل إلى فتح العين وغمز العين على ما تقدم هذه وظيفة جميع المكلفين يعني بالإيماء فأما بالنسبة إلى التهور جعل البدل له هو التراب الماء أولا وإذا لم يتمكن من استعمال الماء فتيمموا سعيدا طيبا وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى قوله تعالى فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وهكذا الروايات بدله استعمال التراب فتيمموا اقصدوا سعيدا طيبا فالتيمم بدل من الوضوء إذا فرضنا أنه لا هذا ولا ذاك لم يتمكن لا من الماء ولا من التراب أين حقيقة الصلاة هنا؟ ما يأتي به ليس بالصلاة عند جاعل الصلاة وعند مشرع الصلاة لأن الصلاة عنده مؤلف من ركوع وسجود وتهور أين التهور؟ إذا فرضنا أنه لا تهور عنده فهو غير متمكن من الصلاة ومن هنا يظهر أن التمسك بالجملة المعروفة وأن الصلاة لا تسقط بحال ذكرنا سابقا أن هذا ليس برواية لم يوجد هذه الجملة في شيء من كتب الروايات وإنما المذكور الوارد في المستهازه أنها لا تدع الصلاة بحال صحيح هذا بحسب السند والمستهازه لا خصوصية لها جزما فقوله عليه السلام إنها لا تدع الصلاة بحال يدلنا على أن الصلاة من الواجبات التي لا تترك بحال وإن كانت هذه الجملة الصلاة لا تسقط بحال هذه لم ترد ولكن مزمونها ورد في تلك الصحيحة إلا أنها غير شاملة للمقام فإن موضوعها الصلاة هنا لا صلاة لا يتمكن من الصلاة ولا ينقذ ذلك بالقراءة والقبلة ونحوهما من أن هذه الجملة ورد في غير التهور أيضا لا صلاة إلا إلى القبلة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قلنا علمنا من الخارج أن هذه يعني هذه الجملة في غير التهور إنما استعمل على ضرب من المبالغة لبيان أهمية هذين الأمرين وإلا فالصلاة الصحيحة لا تتقدم لا بالقبلة بل ولا بالقراءة غير هذه الثلاثة غير مقبم للصلاة وإنما هو جزء أو شرط في المأمور به يتقدم به المأمور به لا أنه يتقدم به الماهية فالقياس قياس مع الفارق إذا فرضنا أنه لم يتمكن من فاتحة الكتاب مقتضى قوله عليه السلام لا فإنها لا تدع الصلاة بحال بل يصلي المكلف ولو بغير فاتحة الكتاب أو فرضنا أنه نسي فاتحة الكتاب مثلا يحكم بصحة صلاته كما هو منصوص وهذا بخلاف التهور التهور مقدم حقيقي للصلاة فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من التهور معناه أنه لا يتمكن من الصلاة ف فالتمسک به قوله علیه السلام فإنها لا تدع الثلاث بهال لا معنا له. اذن الصحیح ما ذکره قدر الله نفسه من ان التکلیف ساقط و هو غیر مأمور بالصلاه لعدم القدره بل یقضی خارج الوقت و امکان الاحتیاط فی محله ان یجمع بین الاداء و القضاء.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن صلاة الجمعة على تقدير وجوبها إن قلنا بوجوب صلاة الجمعة ففاتت ولم يأتي بها المكلف وجب قضاؤها ظهرا لا جمعة. استدل على ذلك بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمن الواردتين في من لم يدرك الصلاة مع الإمام أنه يصليها أربعا، فإذا فرضنا أنه لم يلحق الإمام ولم يأتي بصلاة الجمعة من الإمام يصليها أربعا، فينقلب التكليف إلى صلاة الظهر فيقضيها ظهرا. استشكل في ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره أيضا كذلك بأن هاتين الروايتين وردتا في من لم يدرك الجماعة فسلية الجماعة في الخارج. هذه مسألة أجنبية عن مسألتنا، فإنه لا تتكرر صلاة الجماعة في يوم الجمعة إذا سليت مرة واحدة بعد ذلك لا تصلى مرة ثانية، فطبعا ينقلب التكليف إلى الظهر. وكلامنا في من فاتته الجمعة مع عدم إقامة الجمعة في الخارج، فرزنا أن صلاة الجمعة كانت واجبة ولم يصلها المكلف في الخارج إما عالما عامدا أو من جهة النوم مثلا أو النسيان أو غير ذلك. الكلام في هذه المسألة يعني قضاء صلاة الجمعة لا يكون بعنوان صلاة الجمعة وإنما يكون قضاء بعنوان صلاة الظهر. هذا هو محل الكلام، وهذا أجنبي عن مورد الصحيحتين، فإن مورد الصحيحتين ما إذا وقعت الجمعة خارجا. وبما أن الجمعة لا تتكرر يعني صلاة الجمعة لا تتكرر فينقلب التكليف إلى صلاة الظهر. تلك مسألة ومسألتنا هذه مسألة أخرى، فلا يمكن الاستدلال على ذلك بتلك الصحيحتين. ولأجل ذلك تمسك قدس الله نفسه بالإجماع، وأن الإجماع قام على هذه المسألة أن صلاة الجمعة إذا فاتت يقضيها ظهرا لا جمعة. ثم استدل على ذلك بوجه آخر المحقق الهمداني قدس الله نفسه، وهو أن أصل الواجب في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى المكلفين أربع ركعات، وإنما تسقط الركعات ركعتان يوم الجمعة لمكان الخطبتين. هذه خصوصية عارضة من جهة يوم الجمعة وإقامة الصلاة جماعة، وأن خطبة الإمام تقوم مقام الركعتين فيصلى ركعتين. فإذا كانت هذه من خصوصيات الوقت ومن خصوصيات الكيفية يعني خطبة الإمام، إذن كيف يمكن إجراء ذلك إلى القضاء؟ ألم يدل دليل على أن هذا الحكم يعني سقوط الركعتين
یجری سقوط الرکعتین یتحقق فی القضاء ایضا و ادله القضاء غیر متکفلت لذلک لعلمان السقوط فعلا ذلک کانت القاعده تقتضی ان تقضى الصلاه ظهرا لا جمعه فانه الواجب الاول و هذا لا باس به هذا الوجه الذي ذكره قدس الله نفسه الا انه لا تصل النقبه الى التمسك بالاجماع او الى مثل هذا الوجه القابل للمناقشه بل الوجه في ذلك ان صلاه الجمعه اذا فاتت تقضى ظهرا لا جمعه الوجه في ذلك الروايات الداله وهي كثيره الروايات الداله على ان صلاه الجمعه من المزيق لكل صلاه وقتان الا صلاه الجمعه فان لها وقتا واحدا ووقتها زوال الشمس. وورد في ضمن هذه الروايات ان وقت العصر يوم الجمعه وقت الظهر في سائر الأيام في سائر الأيام كان يصلي الظهر بل بعد قدمين أو بعد قدم أو بعد المثل على اختلاف الروايات المتقدمة يقدم صلاة الجمعة يوم الجمعة ووقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيام. فإذا كان هذا من المزيق حسب ما دلت عليه الروايات المتعددة طبعا إذا خرج وقته لا تقام الجمعة ثانيا في يوم الجمعة. فإذا فرضنا أن الناس فرضنا الموجودون في مكانين بل لم يصلوا هذه الصلاة غفلة عن أن هذا اليوم يوم الجمعة مثلا أو لمانع آخر بعد ذلك لا مجال في الوقت لا مجال للإتيان بها جمعتان بل مذا وقته فإنه من المزيق ووقته أول زوال الشمس يشتغل الإمام أول زوال الشمس بالخطبتين ثم يصلي صلاة الجمعة فطبعا ينقلب التكليف في الوقت إلى صلاة الظهر. فإذا انقلب التكليف في الوقت إلى صلاة الظهر وفرضنا أنه لم يصلي صلاة الظهر فقد فاتته صلاة الظهر لا صلاة الجمعة. فإن المفروض أن الفوت إنما يتحقق في آخر الوقت لا في أول الوقت. ولو فرضنا أنه كان واجبا تعيينيا فرضا كان واجبا تعيينيا وفوت المكلف على نفسه وعسى لكن مع ذلك طبيعي الصلاة لم تفت الوقت باقي قابل للإتيان بصلاة هذا اليوم ولكن ظهرا لا جمعة فإنها مزيقة وقد مضى وقته. فإذا انقلب التكليف إلى صلاة الظهر فالفائت منه صلاة الظهر في آخر الوقت إذ العبرة إنما هو بآخر الوقت لا بأوله كما نبين في القصر والإتمام أيضا. فالفائت من هذا المكلف إنما هو صلاة الظهر وإن كان لو أتى بصلاة الجمعة لم تصل النوبة إلى صلاة الظهر ولكن المفروض أنه لم يصل هذه الصلاة. فإذا كان الواجب في حقه صلاة الظهر في وقته فالفائت أيضا هي صلاة الظهر ولا بد من القضاء بهذا العنوان فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع أو إلى الوجه الذي ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من عدم الدليل على مشروعية صلاة الجمعة قضاء بل الأدلة الأولية تقتضي هذا. فإنه إذا كان من المزيق يعني صلاة الجمعة وتبدل التكليف في الوقت بصلاة الظهر كان الفائت هي صلاة الظهر فيجب قضاؤها فما ذكره الفقهاء المحقق وغير المحقق الماتين من أن الواجب على المكلف قضاء صلاة الجمعة ظهرا هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن جميع الصلوات الواجبة كلها بل تقضى إذا فاتت المكلف لم يصل شيئا من الصلوات ويستثنى من ذلك صلاة العيدين بل لا قضاء في صلاة العيدين. بعد ذلك ذكر أنه حتى النافلة المنذورة إذا فرضنا أنه نذر أن يصلي صلاة الليل مثلا في وقت خاص في ليلة الجمعة أو غير ذلك ففاتته هذه الصلاة لعذر كالنوم أو لغير عذر وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة صلاة المنذورة. تقدم الكلام في أن مقتضى صحيحة زرارة على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه بسند ومحمد بن يعقوب بسند آخر أنه سئل عليه السلام عن رجل صلى صلاة بغير طهور أو نسيها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار أو ليلا أو نهارا كما في رواية أخرى. هذه الصحيحة بإطلاقها تدلنا على وجوب القضاء لكل صلاة فاتت المكلف لعدم التقييد بصلاة دون صلاة، فمقتضاه أن ما لم يدل دليل على عدم القضاء كما دل في الحائض تقدم الكلام سابقا كأن لا تقضي الصلاة مقتضى القاعدة وجوب القضاء في كل مورد لم يدل دليل على عدم القضاء، وقد دل الدليل في صلاة العيدين أيضا أنه لا قضاء. من لم يدرك من لم يصلي مع الإمام يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه، حتى لو فرضنا أن صلاة العيد بل في زمان فرضنا أنه واجب ولكن المكلف لم يصلها مع الإمام إما لعذر أو لغير عذر فلا صلاة له ولا قضاء عليه. فصلاة العيدين إذن بمقتضى الروايات ليس لها قضاء. نعم هناك صورة خاصة وهي تأخير صلاة العيدين إذا فرضنا أنه لم يثبت هلال شوال فصام الناس حسب أنه سم للرؤية وأفطر للرؤية بما أنه لم يثبت فوظيفة الناس أن يصوموا هذا اليوم فصاموا. بعد الزوال ثبت الهلال، ثبت أن الهلال كان موجودا وقد رؤية ببينة عادلة أو شياع في بلد آخر بشيء من المثبتات. إذا ثبت الهلال بعد الزوال بل أمر الوالي مثلا أمر الناس بالإفطار فإن هذا اليوم يوم محرم صومه فلا يجوز لهم إتمام الصوم وإن كان بعد الزوال، لا بد لهم من الإفطار فيأمر الناس بالإفطار ويؤخر صلاة العيد إلى الغد يصلي غدا. هذه الصورة تأخير صلاة العيد فيما لم يثبت الهلال في خصوص هذه الصورة، وثبت بعد الزوال لا يصلى هذه الصلاة بعد الزوال بل يجعل الغد عيدا فيصلى في الغد هذا خارجون، وإلا فصلاة العيد في نفسها لا قضاء فيه. وأما النافلة المنذورة فليس فيها نص يدل على وجوب القضاء أو على عدم وجوب القضاء، وإنما تمسكوا في ذلك بقوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته التي قلنا بهذه الجملة وبهذه العبارة لم يثبت من طريقنا. ونوقش في ذلك بأن موضوع الحكم والفريضة وظاهر الفريضة أن الصلاة بعنوانها يكون فريضة لا بعنوان آخر، والنافلة المنذورة ليست من الفرائض فإنها نافلة في ذاتها وإن كانت واجبة بعنوان النذر فلا يشملها، بل أن النافلة المنذورة فلا يشملها مثل هذه الجملة من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، لا يثبت وجوب القضاء في النافلة المنذورة بمثل هذه الجملة. و مقتضى الاصل اصالت البراءه عدم الوجوب بلا فرق نیزن بین ما اذا کانت المخالفه عن عمد او غیر عمد لا دلیل على وجوب القضاء في غير الوقت الذي تعلق النذر بالاسيان بالنافله في ذلك الوقت ولكن الظاهر وجوب القضاء في النافله المنظوره والوجه في ذلك ان عنوان الفريضه لم يذكر في جميع ما ورد فيه الامر بالقضاء لو كان الامر كذلك ان موضوع الحكم والفريضه فيمكن ان يقال يمكن المناقشه بان لفظ الفريضه منصرف الى ما فرضه الله بعنوانه الصلاة بعنوانها فريضه فالنافله المنظوره غير داخله في ذلك لانها ليست من الفرائض وانما اوجبها الله اوجبها مكلف على نفسه فامزاه الله سبحانه فليس هذا من فرائض الله ولكن الدليل لا ينحصر بذلك فإن رواية الشيخ رواية صحيحة زرارة التي رواها الشيخ قدس الله نفسه ليس في هذه الجملة جملة الفريضة من صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها فليقضها متى ما ذكرها من ليل أو نهار أو ليلا أو نهارا يعني رواها بسندين مطلق هذه الرواية لا صلى بغير طهور صلاة كانت الوظيفة أن يأتي بها ولكن أتى بها بغير طهور صلاها بغير طهور أو نام عنها موضوع هذه الرواية الصلاة الواجبة على المكلف بأي سبب كان لا بعنوان الفريضة حتى يقال إنها ليست من فرائض الله فالإطلاق في هذه الرواية صلى بغير طهور أو نام عنها أو نسيها تثبت هذا في النافلة المنظورة أيضا وليس فيها عنوان الفرائض ويؤيد ذلك ما ورد من الناس في قضاء الصوم المنظور إذا نظر أن يصوم ولم يتمكن من الصوم لسفر أو لمصادفته يوم العيد مثلا على ما سأل علي بن مهديار أنه نظر أن يصوم كل يوم الجمعة مثلا فصادف يوم الجمعة يوم العيد عيد الأضحى مثلا أو عيد الفطر فلا يتمكن من الصوم في هذا اليوم قال عليه السلام يصوم يوما بدل يومين هذا يكون مؤيدا أن الصوم ثبت قضاءه وجوب قضائه بالناس فالصلاة أيضا تلحق به يعني تأييدا لا قياسا فالظاهر أن ما ذكره بعضهم من ثبوت القضاء في الصلاة المنظورة هذا هو الصحيح ثم ذكر قدس الله نفسه أن القضاء غير موقت بوقتين يجوز أن يقضي في أي وقت شاء من ليل أو نهار والروايات في هذا المعنى كثيرة بل بنوعية التواتر في هذه الروايات ولا يبعد روايات صحيحة كثيرة دلت على أن القضاء لا يتعين بوقت بل يصلي الإنسان في أي وقت شاء من ليل أو نهار منها هذه السيئة التي ذكرناها الآن وفي بعض الروايات قال عليه السلام أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة بل صلاة فاتتك من جملة هذه الصلوات فمتى ذكرتها أديتها إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام بله فلا اشكال في ذلك الا انه ورد في المقام موثقه لعمار وظاهر هذه الموثقه عدم الجواز انه لا بد من قضاء صلاه الليل في الليل ولا يجوز قضاءها في النهار الروايه بحسب السند تامه روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له. لا يجوز ذلك أن يأتي بصلاة الليل يقضي صلاة الليل في النهار، لا تجوز له ولا تثبت له، بل الذمة باقية بمشغولة. الرماية واضحة الدلالة على عدم الجواز. وبحسب السند أيضا يعبرون عنها بالموثقة، ولكن بالسند أحمد بن خالد، الآن لا أدري أن أحمد بن خالد من هو، ثقة في العبارة أحمد بن محمد بن خالد وهو البرقي أو أحمد بن خالد، لا بد من المراجعة. كيف ما كان هذه الرماية لو تمت سندها وكان أحمد بن خالد أيضا ثقة، الباقي كلهم ثقات. محمد بن علي بن محبوب أنا أحمد بن خالد أنا أحمد بن الحسن بن علي بن فزار أنا عمرو بن سعيد أنا مصدق بن صدقة أنا عمار بن موسى أنا أبي عبد الله عليه السلام، وإن كان جماعة منهم من الفتاية إلا أنهم ثقات. فأحمد بن خالد أيضا إذا كان ثقة فالرواية من جهة السند تامة ومن جهة الدلالة واضحة الدلالة، ولكن هذه الرواية على ما ذكر الشيخ قدس الله نفسه رواية شاذة مخالفة للروايات الكثيرة، بل القدر المتيقن مما ذكر كلام الله عليه في مقام المعارضة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر هذا منها القبيل، يعني مخالف لما هو مقطوع الصدور أو في حكم مقطوع الصدور الروايات الدالة على الجواز، وأن القضاء غير موقت بوقتين من ليل أو نهارين ويصلي الإنسان متى شاء من الروايات المعروفة المشهورة الصادرة من المعصومين سلام الله عليهم. فهذه الرواية مخالفة لتلك الروايات، مخالفة للسنة، تتره ولا بعد في حملها على التقية على ما ذكروا أو على بعض المحامل الأخرى وإن كان بعيدا. فكيف ما كان فلا يمكن أن تعارض هذه الرواية الشاذة الروايات المعروفة المشهورة، بل المقطوع بصدورها ولو في الجملة، بل فالمتعين هو جواز الإتيان بالقضاء في أي وقت ذكر الإنسان الفائتة يصليها وغير موقت بوقت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات متزافرة في أن القضاء غير موقت بوقت خاص، بل يجوز الإتيان بالقضاء في أي وقت شاء المكلف من ليل أو نهار، بل الدعي التواتر في هذه الروايات. ورد بإزاء هذه الروايات رواية واحدة قد دلت على عدم جواز القضاء نهارا بالنسبة إلى الصلوات التي فاتته ليلا، وهذه الرواية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه في هذا المقام رواها عن أحمد بن خالد في سنده أحمد بن خالد. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. ذكرنا أن الشيخ قد نسأل الله نفسه أن هذه الرواية رواية شاذة ومخالفة للروايات الكثيرة الدالة على الجواز، فتهمل هذه الرواية تطرح وتهمل على التقيه وهو معنى التار. ذكرنا أن صاحب الوسائل قد نسأل الله نفسه ذكره هنا كما ذكرنا، ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة، والصحيح هو علي بن خالد، يعني رواه الشيخ قد نسأل الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد لا عن أحمد بن خالد. وهذه الرواية بعينها ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في المواقيت في الباب 57، هنا ذكر هذه الرواية بعينها وفيها علي بن خالد. وكذلك في نفس التهذيب في التبعة الجديدة والتبعة القديمة، في تلك التبعتين علي بن خالد، فهذا من غلط النسخة. وهذه الرواية عبر عنها بالموثقة في كلمات بعضهم، والرواية ليست بموثقة، فإن علي بن خالد لم يوثق، إنما كان رجلا زيديا رأى معجزة للجواد سلام الله عليه فاستبصر فرجع. وهذا لا يدل على الوثاقة، شيعي لم تثبت وثاقته، فالرواية الضعيفة في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها، فضلا عن أن يعارض بها تلك الروايات الكثيرة الدال على أن القضاء غير موقت بوقت. فإذن العمل على تلك الروايات الكثيرة المدعى تواترها، وأن القضاء يجوز الاتيان به في كل وقت من ليل أو نهارين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا فاتت الصلاة في أماكن التخييل كالحرمين في مكة والمدينة، مثلا في المدينة مكة إذا فاتت الصلاة فهل يقضى قصرا أو هو مخير بين القصر والتمام، باعتبار أنه كان في الأداء مخيرا بين القصر والتمام، وعلى تقدير التخييل فهل هو مخير بين القصر والتمام فيما إذا قضاها في تلك المواطن أو حتى فيما إذا قضاها في مواطن أخر؟ فرضنا أنه بل أدناها في موطن آخر في مكان آخر فيما إذا رجع إلى بلده مثلا، فهل يجوز له أن يقضي تماما؟ الأقوال في المسألة حسب الظاهر يعني المعروفة ثلاثة: قول بالتخيير على الإطلاق، وقول بالتخيير فيما إذا قضاها في تلك الأماكن، وقول بتعين القصر على الإطلاق فيما إذا قضاها في تلك الأماكن أو في غير تلك الأماكن. الحكم هو التخيير. استدل على التخيير المطلق بين تلك الأماكن وغير تلك الأماكن بأمرين: أحدهما الاستصحاب، وأن الحكم كان تخييريا في الأداء فيستصعب هذا فيثبت التخيير في القضاء أيضا بلا فرق بين تلك الأماكن وغير تلك الأماكن، وبتبعية القضاء للأداء، وأن القضاء تابع للأداء وإن استكشفنا ذلك بأمر جديد، يعني بأوامر القضاء استكشفنا أن مطلوبية الصلاة على نحو تعدد المطلوب، فالطبيعي الصلاة مطلوب في الوقت وفي خارج الوقت، والأداء يعني الاتيان بها في الوقت أيضا مطلوب، فهو من باب تعدد المطلوب. إذن بما أن الأداء كان المكلف فيه مخيرا بين الأداء والقضاء، بين التخيير بين القصر والإتمام، فيكون القضاء أيضا كذلك لأنه تابع للأداء، وإن كان يجب على المكلف
فأمر إنسانين الإتيان بها في الوقت، لكن إذا لم يأتي بها في الوقت عصيانا أو بغير عصيانين كان الأمر الآخر باقيا على حاله. فإذن يثبت التخير المطلق وكل الوجهين فيه ما لا يخفى. أما تبعية القضاء للأداء فالجواب أنه تقدم غير مرة من أن الأمر بالقضاء الأمر الجديد لا يكشف عن تعدد الطلب في الوقت، بل هو لازم عام ظاهر الأوامر أن أمرا واحدا تعلق بالمقيد وما بين الحدين إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. ظواهر هذه الروايات أن الأمر أمر واحد تعلق بالطبيعي المقيد بالوقت على تقدير الفوت، لو فرضنا أن المكلف لم يأتي بالواجب في وقته يحدث أمر آخر الأمر بالقضاء ويتدارك ذلك الواجب مقدار ما. فالأمر بالقضاء لا يكشف عن تعدد المطلوب من الأول، بل هو أمر واحد فهذا الوجه يسقط. وأما الاستصحاب فهو أيضا ساقط، مضافا إلى أنه استصحاب في شبهة حكمية ولا نقول به، وإن كان المستصحب هنا حكما غير إلزامي التخيير، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب. والوجه في ذلك أن الحكم الثابت أولا بمقتضى الآية المباركة والروايات التقصير بالإضافة إلى المسافر، العام دل على أن كل مسافرين يجب عليه القصر، خرج من ذلك الأماكن الأربعة تخصيصا، فهذا بدليل مخصص وبدليل خارجي، يعني بجعل ثانوي غير الجعل الأول. مقتضى الجعل الأول أن كل من زرب في الأرض وسافر بل ثمانية فراسخ ولو ملفقا وجب عليه التقصير، بريد في بريد. إذا ذهب بريدا ورجع بريدا بل فقد شغل يومه وهو موضوع للقصر لشغل اليوم. مقتضى إطلاق الروايات أن كل مسافرين يجب عليه التقصير، خرجنا عن ذلك في الأماكن الأربعة بالأدلة الخاصة وقلنا بالتخيير. القدر المتيقن من الجعل، من جعل التخيير، هو الأداء. بالنسبة إلى القضاء إذا شككنا في ذلك الأصل عدم الجعل، فاستصحاب التخيير يعارضه استصحاب عدم جعل التخيير في غير الأداء. فالاستصحاب استصحاب في الشبهة الحكمية، وإن كان المستصحاب حكما غير إلزامي، ولكن مع ذلك يحصل المعارضة في المقام فلا يكون الاستصحاب جاريا. هذا أولا. وثانيا مع قطع النظر عن ذلك الاستصحاب في نفسه غير جاري، حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والوجه في ذلك أنه بعد البناء الأول، وأن القضاء بأمر جديد لا من جهة تعدد المطلوب. بناء على هذا ما معنى الاستصحاب في المقام؟ فإن الأمر الأول الذي كان تخييريا قد سقط جزما بخروج الوقت، فذلك الأمر غير باق، والأمر الآخر الحادث بعد مزي الوقت وهو الأمر بالقضاء من أول حدوثه مشكوك فيه أنه تعلق بالقصر أو تعلق بالجامع بين القصر والتمام، يعني تخيير أو تعيين. ما معنى الاستصحاب المقام؟ أي حكم كان متيقنا نستصحبه؟ الحكم الأول الذي كان تخييريا قد سقط بخروج الوقت فهو غير باقٍ، والفرد الآخر من الأمر الذي حدث بعد ذلك بعد سقوط الأمر الأول، هذا الأمر مشكوك فيه أنه تخييري أو تعييني، فليس هذا من موارد الاستصحاب حتى بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية. إذن القول بالتخيير على الإطلاق سواء قضى، يعني المكلف قضى الصلاة في هذه الأماكن أو في غير هذه الأماكن، هذا لا نعرف له وجها. الوجه الثاني الذي مال إليه الماتن قدس الله نفسه أن يثبت التخير لكن بشرط القضاء في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج منها ثم رجع إليها. هنا تمسكوا بالتخير تخير ناشئ في الأول، يعني التخير المطلق، استدل عليه بصحيحة زرارة أنه عليه السلام قال يقضي ما فاته كما فاته، بإطلاق هذا الكلام يقضي ما فاته كما فاته، فكأن قوله عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته توسعة، أين الذي فات في الوقت ويقضيها في الخارج، يأتي بها في الخارج. وبما أن الفائت كان مخيرا يعني كان تخييريا الواجب، فبمقتضى هذه نظير رواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله اخذ ما فات كما فات، بهذا اللفظ ليس بمذكور في الرواية، ولكن سلام الله عليه ذكر أنه قال يقضي ما فاته كما فاته. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحذر، قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته، فالفائتة تابعة للأداء، فأي نحو فاتت يؤدى. قد يستدل بهذه الرواية على ثبوت التخيير على الإطلاق، ولكن لا يمكن هذا الإطلاق لأن ناسه، وذلك فإن هذه الرواية ناظرة إلى الفائتة في نفسها لا إلى الخصوصيات الأخرى اللاحقة له من جهة الزمان أو من جهة المكان، هذه الخصوصيات غير دخيلة، والتخيير في هذه الأماكن باعتبار شرف المكان وباعتبار الاتيان بها في هذا المكان، لا يستفاد من اقضي ما فات كما فات يعني هذا المزمون القضاء ولو في غير هذا المكان. اذا اراد ان يقضيه في بلد اخر فيقال يقضي ما فاته كما فاته الفائته، وان كانت تخييريا، لكن كانت تخييريا باعتبار الاتيان في هذا المكان لا كانت تخييريا في نفسه. فالفائت إنما هو صلاة القصر التي أمر المكلف بها، ولكن إذا أداها في هذا المكان المخصوص كان له أن يتم، فليس الفائت هو الواجب المخير على كل تقدير في أي محل أتي به، بل الواجب هو القصر وكان مخيرا في خصوص هذا المكان، فلا تدل هذه الصيحة على التخيير في جميع الأمكنة. ألا أن موثقة عمار دلت على أن المسافر إذا فاتت منه الصلاة بل يجب عليه القصر، يجب عليه أن يأتي بها قصرا في مكانه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقان عمار موثقة الرواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرز ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال عليه السلام يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير. المسافر إذا فاتت الصلاة يقضي، بل يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير، فالصلاة الفائتة من المسافر يجب أن يؤدى قصرا، بإطلاقه شامل لمواضع التخير. إذن غاية الأمر أنه كان في الأداء مخيرا بين القصر والتمام. وأما بالنسبة إلى القضاء، مقتضى الإطلاق في هذه الموثقة أن المسافر متى ما فاتت الصلاة حتى في أماكن التخير إذا أقام في بلده يصليها قصرا، فالاستدلال بهذه الصيحة صيحة زرارة أيضا لا يتم.
و تبعیت القضاء للأداء کما ذکرنا غیر تامتن علا تقدیر تمامیه هذا نسیدا علا تقدیر تبعیت القضاء للأداء لو سلمنا هذا انه تعدد المطلوب ایزن لا یثبت به تخییر المطلق فإن المکلف فی الأداء کان مخیرن فی هذا المکان لا مخیرن فی جمیل امکنه نفرض الان هم تعدد المطلوب تعلق امر بالاتیان بالسلام مخیرا فی هذا المکان فی الوقت و فی خارج الوقت و ثبت امر آخر بالاتیان به فی الوقت علی نحو تعدد المطلوب لا یترتب علی ذلک الاتیان بها مخیرا حتی فی بلد آخر فی الکوفة مثلا او فی بغداد و انما ثبت التخییر فی مکه او مدینه و قبل امکنت الاخرى اماکن الاربعه و علی الجمله لا يمكن اثبات التخییر لا بالاستصحاب ولا بتبعیت القضاء بالعدا ولا بالصحیحه المتقدمه کانه یقضی ما فات کما فات فلا يمكن التخییر المطلق و اما التخییر فی هذه الاماکن الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه خصوصا اذا لم يخرج من ذلك المكان عمدت الدلیل علی ذلك هو الاستصحاب او تبعیت القضاء للعدا کما ذکرنا اما تبعیت القضاء للعدا علم انه لا وجه له و اما الاستصحاب ایزن لا یمکن فانه استصحاب الشبهة الحکمیه علی ما ذکرنا علی ان الموضوع متبدل کما تقدم التخییر انما کان ثابتا فی الامر الادائی لا فی الامر القضائی و هذا امر حادث جدید لا ندري انه على وجه التخيير او ليس على وجه التخيير فلا يمكن اثبات التخيير بالاستصحاب اذن يتعين القول بالقصر لا بد ان يؤتى به قصرا هذا كله من الاول هنا هنا مماشات يعني مبني على ان يقال ان الفائت ان الفائت انما هي الصلاة المخيرة بين القصر والتمام يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب شبهة حكمية او ان القضاء تابع للأداء او ليس كذلك كل ما ذكرناه مماشاة وللهذا القول ان الفائت انما هو الطبيعي الجامع بين القصر والتمام يعني المكلف كان مخيرا فالصلاة التخييري فاتت عن المكلف وهذا باطل أصل المبنى باطل من الأول والمجهول في ذلك أن الصلاة التي كان المكلف مخيرا إنما كان في ساعة الوقت وأما إذا فرزنا أن الوقت زاق آخر الوقت تبدل التكليف بالتقصير جزما إذا فرزنا أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات أين تخير؟ التخير إنما كان في ساعة الوقت كان المكلف مخيرا بين أن يصلي تماما وأن يصلي قصرا وأما إذا لم يصلي إلى أن ضاق الوقت فلا يتمكن إلا من مقدار أربع ركعات وطبعا كذلك كل من تفوته الصلاة طبعا يزيق الوقت وبعد ذلك تفوت الصلاة في زيق الوقت تبدل التكليف بالقصر يعني إذا بقي أربع ركعات من الظهر والعصر لا يتمكن إلا من مقدار أربع ركعات يجب عليه القصر تعين التكليف بالقصر هذا الوجوب التخييري قد تبدل بالوجوب التعييني لا محالة تعين عليه القصر فلا يجوز له الاتيان بالصلاة تماما حينئذ فبعد تبدل التكليف بالتقصير فاتت الصلاة ففوت الصلاة إنما هو في وقت كان تكليف الإتيان بالصلاة قصرا لا أنه كان مخيرا بين القصر والتمام فيقال إن التمام بل إنه يستصحب التخيير أو أن القضاء تابع للأداء كل ذلك نفر الثابت الاستصحاب يجري القضاء تابع للأداء كل ذلك نسلم مع ذلك التكليف تبدل في آخر الوقت كان مكلفا بالقصر أفرض أن القضاء تابع للأداء مكلفا بالقصر أعم من الوقت وخارج الوقت فأمر آخر أمر بالوقت استصحابا هكذا يستصحب التقصير لا أنه يستصحب التخيير
فجميع ما ذكرناه من الاستدلال وجوابه كان مبنيا على المماشات من أن الفائد هي الصلاة التخييرية وليس الأمر كذلك، بل الفائد خصوص الصلاة قصرا. هذا كله قد يستدل على التخيير في تلك الأماكن قضاءا بصحيحة علي بن مهدياس في خصوص تلك الأماكن، فيقال إن المستفاد من صحيحة علي بن مهدياس أن شرف هذه الأماكن اقتضى أن يؤتى بالصلاة فيها تماما، يعني ما كان وظيفة المكلف في نفسه أن يصلي قصرا في هذه الأماكن يصلى تماما من غير فرق بين الأداء والقضاء، فيتمسك بتلك الصحيحة لإثبات أن القضاء يجوز الإتيان به تماما. وهذه الصحيحة بله، يقول علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إلى أن يقول بله ولم أزل عليك على الإتمام فيها في هذه الأماكن إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام 10 أيام فسرت إلى التقصير، وقد رقت بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب عليه السلام الجواد سلام الله عليك كتب إلي بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكسر فيهما من الصلاة. يقال أنه يستفاد من هذه السيئة أن خصوصية الحرمين إن الله يحب فيهما كسرة الصلاة ويحب عدم التقصير، بمقتضى الإطلاق لا يفرق بين القضاء والأداء، فإذا أراد أن يقضي الصلاة بل يجوز له أن يتم القضاء لأن الله يحب هذا. ولكن هذا الاستدلال أيضا ساقط لعله ساقط غايته، والوجه في ذلك أنه لو تمت هذه الدلالة معناه أن الصلوات التي فاتت المكلف في بلده يجوز أن يقضيها في الحرمين، بل يعني في سفر الصلوات التي فاتته في السفر ولو كان في الطريق في طريق مكة مثلا يجوز تماما. لا قائل بذلك ولا يحتمل. ليس المراد من الصلاة في هذه الرواية من قوله عليه السلام فأنا أحب لك إذا تغلتهما أن لا تقصر، يعني أن لا تقصر في القضاء حتى قضاء الصلوات الفائتة في السفر قبل ذلك، ناظر إلى الأداء، فإني أحب أن لا تقصر في صلاتك أداء، يعني الذي كان وظيفة المسافر الذي أشار الأصحاب أصحابنا أشاروا إليه بالتقصير، يقول الإمام عليه السلام إني أحب أن لا تقصر، يعني أن لا تأخذ بقول هؤلاء الفقهاء وتتم في صلاتك. أين تكون هذه الرواية ناظرة إلى القضاء مضافا إلى ما ذكرناه من موثقة عمار التي دلت على أن الصلاة الفائتة في السفر يقضى قصرا كما تقدم قرأناه الآن. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال عليه السلام يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير، فالتخيير غير ثابت. وهكذا الروايات الكثيرة دلت على أن الصلاة الفائتة من المسافر يقضى قصرا، فالظاهر أن التخيير غير ثابت في القضاء وإنما هو ثابت في الأداء فقط، وإذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير تقضى قصرا لا تماما.